من أقوال وأراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
مساء الخير، مساء الفل والياسمين. هند لطفي تحييكم من برنامج ليالي أمل الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM. السابعة مساء من يوم الأربعاء 20 آب أوغست العام 2008، موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ليالي أمل الشام. نحن معكم حتى العاشرة مساء. أعزائي، يمكنكم التواصل معنا أيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.siri.ca، حيث تتعرفون على أسرة البرنامج وأخبار الجالية. ندعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني siri.ca، ومنه اذهبوا إلى فورم واكتبوا آرائكم حول مواضيع فقراتنا. أهلا وسهلا بكم دائما. يرافقكم في حلقة اليوم الزملاء دكتور ناهد كوسا، خلدون عبد المجيد، عمار عبد العزيز، مؤيد الخالدي. هذا البرنامج من إنتاج الزميل حسان حداد. فقراتنا كما عودناكم متنوعة وشيقة، ولمتابعتنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716. نذكر بأنه يمكنكم إرسال رسائل SMS عبر نفس الرقم وذكر اسم المشترك واسم الفقرة، وأيضا نستقبل مكالماتكم على رقم الإذاعة 514-745-6789. من جديد برحب فيكم أعزائي المستمعين، ورح نحكي لكم عن أولى محطاتنا مع الفقرة الثقافية والزميل دكتور ناهد كوسا، وستكون حول تاريخ اليوم 20 آب، ماذا جرى وماذا حدث. فقرة حوار مفتوح، وستكون حول نحن كمهاجرين عرب، هل نتقبل الآخر المختلف عنا دينا وعرقا وسياسة وثقافة. فقرة ضيف البرنامج مع الأب نعمان، وحول المهرجان الملكي. فقرة الدراما السورية مع الزميل عمار عبد العزيز. فقرة المسابقات يا قاتل يا مقتول مع الزميلين خلدون عبد المجيد وعمار عبد العزيز. مسك الختام مع الفقرة الفنية والزميل مؤيد الخالدي، وستكون عن المطرب صبري مدلل. أوقاتا مفيدة نتمنى أن تقضوها معنا. للمشاركة اتصلوا بنا على الرقم 514-963-1716، وأيضا 514-745-6789.
حول يا غنام حول، بات الليلة
Sure.
الاغنيه هي الحلوه من اختيار زميلنا خلدون عبد المجيد مهندس الصوت ومخرج البرنامج، وهو بيقول انه يا لامل عرفه يا لام كلثوم انتوا احذروها. استمرارا لفعاليات الصيف بمونتريال، ينطلق يوم غد مهرجان مونتريال 32 للأفلام العالمية، يتضمن برنامج العروض ما يزيد على 400 فيلم منها 234 فيلم طويل. يستمر المهرجان حتى 1 أيلول. بتوقع أنه الناس كلها مهتمة بهالمهرجان لأنه يعتبر واحد من أهم المهرجانات ناهد اللي بتجي بمونتريال.
نعم.
كمان ناهد بحب ذكرك أنه آلاف الطلاب يتجهون إلى مدارسهم في مونتريال، البعض يبتهج ويكون نشيطا للالتحاق بالعام الدراسي الجديد والبعض يذهب مكرها. نتمنى لطلابنا لكل الطلاب أنه يبدوا سنة دراسية موفقة،
يعني والحركة تظاهرة عامة بتحرك الأهل مثل ما بتحرك الأساتذة والطلاب والمجتمع وحتى الحركة التجارية والاقتصادية
والجيوب والمحلات
والحلو بهالظاهرة أنه صار دخلة المدارس بنهاية شهر آب وبداية شهر أيلول، خلينا نقول مثل على مستوى العولمة كل العالم في كل بلاد العالم بدخلوا في نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول.
حلو. طبعا من الأخبار اللي عم بتهم هلأ العالم كلياته أخبار الألعاب الأولمبية. ببكين تستمر نشاطات الألعاب الأولمبية الصيفية 29، وعلى عكس التكهنات التي سبقت الدورة فإن نوعية الهواء بالإضافة إلى الحرارة والرطوبة لم تؤثر على نتائج الدورة، إذ أن الأرقام العالمية والأولمبية تتساقط بشكل متسارع. يجمع المراقبون أن هذه الدورة ستذكر في تاريخ الألعاب الأولمبية باسم دورة مايكل فيليبس السباح الأمريكي الذي فاز بثمانية ميداليات ذهبية في 8 مسابقات اشترك فيها محطما 7 أرقام عالمية ورقما أولمبيا، ليتجاوز بذلك رقم مواطنه مارك سبيتز الذي حاز على 7 ميداليات ذهبية في أولمبياد ميونخ 1972. بالإضافة إلى هذه الميداليات الثمانية التي فاز بها عام 2004 في أولمبياد أثينا، يتوج فيليبس كأفضل رياضي في تاريخ الألعاب الأولمبية. كمان تعقيبا على الخبر يلي ذاته على الأشخاص يلي بيستعملوا إيدهم اليسار، بدي أقول لك هالخبر لأنه اهتميت كثير أنا بالموضوع اللي حكيته الأسبوع الماضي، أنه من الرياضيين البارزين الذين حصدوا ميدالية ذهبية لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال الذي تحدثنا عنه الأسبوع الماضي ضمن الأفذاذ الذين يستعملون يدهم اليسرى. نادال شهد يوقع الأوتوغرافات بيده اليمنى. تبين بالبحث أن اليد الطبيعية لنادال هي يده اليمنى التي يستعملها في الكتابة وجميع الأغراض الأخرى عدا لعب التنس، إذ أن عم نادال ومدربه توني منذ 19 عام دربه على لعب التنس باليد اليسرى، يعني قصد أنه يدربه على هيك منذ 3 من عمره. الهدف هو الاستفادة من قوة اليدين معا في الضربة الخلفية باكهاند التي يؤديها نادال بيديه الاثنتين، وطبعا هذا الشيء خارق للطبيعة لأنه كثير من اللاعبين المشهورين يلي حازوا على الأولمب يعني على الجوائز بلعبة التنس بيستعملوا إيد واحدة. بالنسبة لنتائج الدورة تتنافس الصين والولايات المتحدة حتى الآن على المركزين الأول والثاني في حصد الميداليات. بالنسبة لكندا ناهد فقد حقق رياضها حتى الآن 13 ميدالية منها 2 ذهبية، والمميز في ميداليات كندا هي الفضية التي حصل عليها الفارس ذو 61 عاما إيان ميلار على حصانه ضمن فريق كندا للقفز على الحواجز. الفرق العربية حازت حتى الآن 6 ميداليات برونزية لمصر وبرونزية وفضية للجزائر وبرونزية للمغرب وذهبية لتونس أسامة ملولي في سباق 1500 متر سباحة حرة وذهبية للبحريني رمزي راشد في سباق 1500 متر جري. بالنسبة للبعثة السورية أفاد خبر للوكالة السورية للأنباء سانا أن مشاركة الوفد هي رمزية ومن أجل التواجد فقط نظرا للمنافسة القوية. اللافت في تشكيل البعثة حسب الوكالة هو عدد الوفد الإداري المرافق للبعثة المؤلف من 17 إداريا والذي يفوق عدد اللاعبين تقريبا 2.5 إداري لكل لاعب. ما بعرف شو في عندك أخبار.
يعني أنا باستثناء بس عندي تعليق باستثناء الرابح الميدالية الذهبية في الفروسية اللي عمره 61 سنة اللي هلأ أنت أشرتي له، منلاحظ أنه السباح الأمريكي اللي أخذ الحطم الأرقام القياسية وحصل على 8 ميداليات قدي عمره 22 سنة.
يعني قديش الفرق؟
يعني نحن نقول أنه الإنسان خاصة بالجيل الجديد اللي بيقدر بيعطي هو الإنسان في عمر بين 15 16 خلينا نقول 18 وإلى سن 30. يعني نحن من بعد سن 30 عطائنا البيولوجي أو الجسدي
بيخف.
الفيزيولوجي ببلش بيخف. فإذا نحن بعمر 20 ما قدرنا نعطي، معناته علينا السلام بالمراحل بعدها. فأنا بشجع الأهل أن أولادهم بعمر الصغار وهنين صغار يعني بعمر 5 سنين 7 سنين 9 سنين يبلشوا يتعلموا موسيقى، أدب، قراءة، فن، الكتابة، الانفتاح إلى آخره إلى آخره، حتى وقت بصل لمرحلة النضوج في سن 16-18 يقدر هو يبدع، لأنه فعلا هي المرحلة الأكبر عطاء فكريا وجسديا للإنسان.
أكيد حتما أنا بشاركك أكيد، خصوصا بالنسبة لشبابنا هون يلي لازم يعبوا وقتهم بأشياء مفيدة، بالإضافة على أنهم هن بفترة العطاء والنشاط المتميز.
عن فكرة طرح الأرقام اللي عم تحكيهم في الألعاب الأولمبية بالصين، في بحث كمان عطى بعض الأرقام القياسية جديدة عن موسوعة ويكيبيديا لتحرير المقالات والمواضيع الأنسيكلوبيدية الموسوعة عبر الإنترنت. تبين أنه إحدى الدول الأوروبية أو واحدة من الدول الأوروبية لوحدها حررت ملايين المقالات منذ تأسيس الموسوعة وحتى اليوم عبر شبكة الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية، في حين أن مجموع الدول العربية مجتمعة لم يتجاوز عدد مقالاتها 14,000 مقال مقابلة بالملايين. يعني هذا دليلين، واحد أنه نحن قليل لنقرأ وقليل جدا لنكتب. وبحب أزيد على ذلك، كنت وبتوجه للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات، أنه كل مقال يكتب بالعربي عواد ما يجيله مثلا بيقول مدونات أنه عطونا رأيكم، بيجيله نقد هدام إذا ما كان بيجيله تكذيب لمعلوماته ومحاولة لتخريب الموقع تبعه، في حين أنه أي مقال ولو ضع بجيله آلاف التهاني وآلاف الاهتمامات لتزيد من ثروة ومن غنى الموضوع اللي هو كتبه. يعني هو كتب موضوع أنا بساعده، ببعث له صور، ببعث له معلومات، في حين نحن منبلش منحاول أنه نعطي إهمال لهالشخص. وإذا ما طلبنا أنه حذف
يعني ناهد، أنا بضل بقول أنه الإنسان يعني يضل ما ييأس، يضل يكتب، يضل يبعث، يضل ما يهتم للناس اللي عبي بيتصرفوا معه بهذا الشكل، وهذا هو التصرف الحضاري.
وبنتمنى من الجميع أنه أي شخص بلش يعطي كلياتنا سوا لنساعده ليطلع، لأنه ظهوره أو عطاؤه هو عطاء للجميع وفخره ونجاحه ونجاح للجميع.
حتما حتما. في خبر تاني أنه بجزيرة أرواد أطلقت السيدة أسماء الأسد رحلة السفينة الفينيقية معلنة بدء الرحلة التي تحاكي أول رحلة لسفينة فينيقية حول أفريقيا. ستدور الرحلة انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط وحول رأس الرجاء الصالح إلى المحيط الأطلسي لتعود إلى الشاطئ السوري خلال مضيق جبل طارق، ليتم بعدها وضع السفينة في المتحف البريطاني. ستستغرق الرحلة حوالي 10 أشهر. قام بصنع السفينة صناع بناء السفن في جزيرة أرواد بنفس الطرق التي كان الفينيقيون يصنعون بها السفن، إذ أن المسامير التي استخدمت في وضع ألواح السفينة كانت مسامير خشبية وليست معدنية. وفيما عدا أجهزة الاتصالات والملاحة الحديثة فإن كافة تجهيزات السفينة هي بدائية تماثل السفن الفينيقية، إذ لا توجد فيها دورات مياه أو مياه جارية. المسار المتوقع للسفينة هو أرواد، طرطوس، بورسعيد، عدن، مومباسا، كينيا، دار السلام تنزانيا، موزمبيق، كيب تاون جنوب أفريقيا، أوكرا غانا، جبل طارق، قرطاج، الإسكندرية، طرطوس. ثم ترحل عن طريق مالطا وجبل طارق إلى سواحل إنجلترا، ومن ثم إلى المتحف في لندن.
يعني جولة حول أفريقيا حسب الطرقات الملاحة القديمة.
القديمة تماما. أوكي، شو في عندك؟
بحب أذكر بس للمرة الثانية على التوالي، وبعد النجاح الكبير اللي حققه فريق الحياة الأفضل المكون من 30 عازف ومرنم، وهو أشهر فريق ترنيم كورال في الشرق الأوسط، ندعوكم لحضور الاحتفال الذي سيقام يوم الأحد، هالأحد 24 آب أوت الساعة 6 مساء في أوراتوار سان جوزيف. إذن كورال فريق الحياة الأفضل يوم الأحد 24 آب أوت الساعة 6 مساء في الأوراتوار سان جوزيف. للاستعلامات رقم التليفون 514-969-6144 أو على الرقم 450-687-9340.
حلو. لم يجد زياد الرحباني طريقة ليشكر جمهوره الذي احتشد ينتظره في قلعة دمشق سوى أن يقول لهم: صحيح أن دمشق اليوم عاصمة ثقافية، إلا أن دمشق عاصمة أساسية. بهذه الكلمات اختتم الرحباني حفله الخامس في 19 من هذا الشهر، بعد أن أشعل صدور آلاف الشباب بالفرح والحب والبكاء. الناس استقبلته بشكل يعني مو طبيعي. رح نسمع مقابلة له مع أمينة سر الاحتفالية دمشق عاصمة للثقافة. ما بعرف إذا جاهزة خلدون معنا المقابلة، ما بعرف لأنه أخذين الحقيقة
عن... أنا قريت كتير على العديد من المواقع السورية بالعربي عن السهرة اللي صارت بالشام، وعلى ما يبدو أنه كانت رائعة جدا.
شو حكت حنان قصاب حسني اللي هي أمينة سر الاحتفالية عن حفلة زياد الرحباني؟ خلينا نسمع شو قالت.
وما كان يجاوبني، وبعدت أخبار وبعدت أخبار، يوم من الأيام بيجيني تليفون اللي معالي الدكتورة حنان
هيك
اللي أنا زياد رحباني، لقيت أخبرني هيك شو ما طلعت شو معالي، ما في معالي طالع لي. أنا بس بدأت
حلو. هذا من زمان؟
مشي شهرين
يعني بعد ما أجت ست فيروز هيك وصار اللقاء. هو تحمس يمكن بعد ما صارت
تحمس، بس هو كثير
حلو
قلق يعني على نوعية الموسيقى. يعني أنا بارح حضراني أفروض بده كل صوت يطلع، بده ما يكون في غلط بالإيقاع، بده تكون يعني هذا الحلو حلو إنه واحد يكون كثير.
هلأ في معلومة أنا حابب يعني أعرفها منك، سمعت إنه إجا هو بالسر وكشف على المكان وحط قوانينه، هاي مضبوطة؟ لأنه نفوه كتير و...
هو بالسر الحقيقة اجا واستقبلناه عنا بالمكتب بالأمانة، وبعدين اجينا على القلعة شاف وهو اقترح مثلا انه تكون هنيك الستيج يكون هاد كله يجلسوا في الناس
عشان العالم
عدد أكبر، فحكي عنا المنجنيق هنيك ما قدرنا نقومه.
والرسالة
كان فكرته أصح لأنه لو عملناها هنيك كان عندك كل هاد وسع
صح
صح. عنا الخشبة غير شكل الخشبة، عليناها كبرناها عملنا هذا كله الدراسة، هذا كله نبنى مشانه.
بس تعرفي دكتورة أنا بدي حي عن جد الأمانة هيك على هاد الإنجاز إنه إجا زياد، وعلى كل اللي عم تعملوه بصراحة.
أنا الشباب كثير بيحبوه. طايرة علي اليوم أنا وقتي على الباب كله شباب يعني، وكله فايت ومبسوط وكله هيك حلو. مبارح طلعنا 2:30 بالليل من الفروض، لقيت شباب واقفين برا عم يتسمعوا. يعني قديش حلوة هيك، تحس إنه في حب حقيقي. إن شاء الله الحفلة تكون
في تعتيم إعلامي؟ على الحفلات وعلى التسجيل وعلى يعني احنا قديش فينا نسجل مثلا، قديش فينا كذا، هذا يتبع سؤال ثاني.
هلا مثلا نحن حكينا بامكانيه انه ينعمل نقل مباشر، قال لي انا ما عندي مانع ابدا بس ما بيطلع نوعيه الصوت مثل ما انا بدي. وعدنا انه يسجلها تسجيل كثير نظيف ويعطينا اياها ونبثها على التلفزيون السوري. طلبت منه أنا نعمل شاشات بالبرة ونظر حد تنتقل بنفس الوقت لبرة، كمان قال لي الصوت ما بتعمل.
يعني نكتفي بهالقدر من المقابلة اللي أجرتها الدكتورة حنان أصاب حسن اللي يعني كانت كتير كتير منظمة لحفلة زياد الرحباني واللي لقت صدى كتير كتير حلو. طبعا انتهت الحفلة كان آخر يوم يوم مبارح. ما بعرف ناهد بالنسبة لعندك أخبار تانية.
أنا بعود فيكم لمرة تانية لموريال. امبارح بديت تلوح بالأفق بوادر انطلاقة حملة انتخابية فيدرالية واسعة النطاق على الساحة الكندية كلها. فبتسأل هل الجالية بصورة عامة الجالية العربية أو السورية بصورة خاصة تعي من يحمي مصالحها ومين الشخص اللي بتوجب عليها تنتخبه في دائرة الانتخابية. طبعا السوريين موزعين في كل كندا، فالمشاركة في الانتخابات هو حق ديمقراطي وبتمنى أنه الكل يشاركوا. والشغلة المهمة اللي لازم نعرفها هند أنه الفرق بين الإنسان المهاجر المانو كندي والإنسان الكندي اللي مقيم صلوا كذا سنة موجود فرق واحد، هو حق الانتخاب.
صحيح
طبعا، والحمل الجواز السفر. بس حق الانتخاب حق أساسي وجوهري. فبتمنى أنه من الجالية السورية من هلا يحضروا مين الشخص اللي بيمثلون أكثر ما يكون في مجلس العموم في أوتاوا أو في البرلمان الكندي.
يا ريت يكون لهم هيك نشاطات فعالة أيضا بأنه يكونوا نواب أو يحملوا هال
طبعا
مراكز السياسية بصنع القرار بكندا.
يعني بدي أقول عليه أنه ما بكفي أنه نحن دايما نصوت وراء أشخاص، ممكن يكون في من أبناء الجالية فعاليات أو أشخاص عندهم الخبرة ويحملوا الكفاءات ليمثلوا نحن ويمثلوا الكنديين في البرلمان الكندي.
أعزائي المستمعين، منعود لكم مع الفقرة الثقافية والدكتور ناهد كوزا. معكم فقرات برنامجنا، وصلنا للفقرة الثقافية. شو محضرنا اليوم عن هالتاريخ 20 آب؟
يعني الحقيقة كان صعب كثير اختيار، فبحاول قدر الإمكان أنه أجيب أشياء جديدة وخاصة عن سوريا. اليوم 20 آب أغسطس أوت بالسنة الشمسية، فشو بيخبرنا هاليوم من تاريخ معين في عصر البشرية؟ إذا طلعنا بشهر 20 بتاريخ 20 آب من سنة 636 الميلادي، هو دخول خالد بن الوليد إلى سوريا وفلسطين. وبسنة 917 في معركة شهيرة اسمها معركة انتيديالوس الشهيرة اللي صارت في بلغاريا بعهد القيصر سيزار سيميو. وفي سنة 1297 معركة أخرى، معركة فورنيس بين ملك فرنسا اللي بتغلب فيها على الفلامون اللي هن البلجيكيين اللي ما بيحكوا الفرنسية في بلجيكا حاليا. وفي سنة 1648 معركة أخرى، معركة لينس، حرب 30 سنة بين الفرنسيين والإسبانيين. وبسنة 1833 ثورة الزنوج والعبيد في الولايات المتحدة اللي أدت إلى الزنوج. ولكن اللي اشتهرت فيه أكثر شيء المعارك، خاصة في القرون الوسطى التي غالبا ما قادها الملوك والنبلاء والإقطاعيين، ما كان يعرف بفرسان الملك أو فرسان الإقطاعي، ومنهم أيضا ما عرف بفرسان الطاولة المستديرة، وهو اليوم حديثنا. فرسان الطاولة المستديرة اللي معروفين بالفرنسي شفاليه دو لا تابل روند، وهم فرسان قادوا حملات عديدة، هدف الأساسي حماية الملك أو الدفاع عن اسم المملكة وشرفه، ويقال أن أصولهم تعود إلى عهد الرومان وإلى ما قبل زمن المسيح. فكرة فرسان الطاولة المستديرة تبلورت في القرون الوسطى في عهد الملك أرتور الإنجليزي في القرن الخامس للميلاد. ومن المعروف أن كل الطاولات حتى اليوم بشكل عام هي إما بشكل مربع أو بشكل مستطيل، بجلس الناس حولها، وفي الرأس يترأس الطاولة الملك أو الرئيس أو الإمبراطور إلى آخره. واختار الفرسان لأول مرة الفرسان المخلصين للملك، وهن أشجع الفرسان وأشجع المحاربين قوة وبأسا ونبلا للملك، اختاروا طاولة مستديرة ليس لها رأس وليس لها رئيس، دليل الأخوة والمساواة والمحبة بين الفرسان لهدف واحد هو خدمة الملك والإمبراطورية. ومنهم من يقول أنها مأخوذة من فكرة العشاء الأخير في آخر عشاء ولقاء للمسيح مع تلاميذه في الجليل. طبعا هناك كثير من القصص والأساطير التي حيكت حول الطاولة المستديرة في القرون الوسطى، ولكن لفيلم في فيلم سينمائي اسمه فرسان الطاولة المستديرة عام 1953، يعني بدايات السينما اللي بتحكي، مدته أكثر من ساعة ونص، عطى صدى واسع إلى كل العالم وعاد إلى الأذهان اسم فرسان الطاولة المستديرة في عصرنا الحديث، مع تساؤلات عن حقيقة بين الخيال والواقع، ولكن كانت الإجابة نعم، فرسان الطاولة المستديرة وجدوا ولا يزال يوجد بعض منهم حتى اليوم، ويتبعون ذات الطقوس والعادات والتقاليد التي عرفت قبل 16 قرن من اليوم، ولكن أسماءهم تبدلت وأفكارهم طبعا توازي العصر. ومنهم فرسان مالطا، وفي كيبك فرسان كولومب اللي معروفين شفاليه دو كولومب للأعمال الخيرية. ومن أشهر فرسان الطاولة المستديرة في عهد الملك أرتور 18 فارس، منهم الملك أرتور نفسه كان وبيعد معه على الطاولة، هو فارس بس ما كان ملك. وفي عنا كارادوك، وعنا بيديفير، وعنا جالاهاد، وعنا هيكتور، وعنا ليو داغان، وعنا تريستان، وعنا إيفان. طبعا هنا 28 ما رايحين عدهم كلهم، ولكن ما عرف أنه ما يدور حول هذه الطاولة المستديرة كانوا بتصفوا بأربع شغلات كتير مهمة ومن الصعب جدا حتى اليوم أنه الناس تعمل ما كانوا يعملوا. واحد، الكلام باللغة الفصحى والموزونة، ما بصير يقولوا كلمة تكرر أو كلمة ما لا محل أو ما لا طعمة. اثنين، الترحيب بكل المشاريع الحلوة والغريبة مهما كانت غرابتها أو الفكرة تبعتها. ثلاثة، التأني في العمل، يعني دي يشتغلوا الشغل بشكل متأني وبدقة متناهية، بدقة متناهية وبحذافيرة لازم تتنفذ. أربعة، هي السرية الكاملة، كل شيء بيدور حول الطاولة المستديرة ما بصير يطلع من غرفة الاجتماعات، وهذا طبعا يتطلب الكثير من الجهد الشخصي والذهني والتحضير والجدية في العمل. وقد يصل عدد فرسان الطاولة المستديرة إلى 30 شخص حول الطاولة، معناته قديش الطاولة كبيرة، أو حتى يصل إلى 50. كل منهم يحمل بالاجتماع يحمل شعاره ودرعه وسلاحه الحديدي المعروف بعدة الفروسية آنذاك. في إحدى الأساطير بيقولوا أنه اجتمع حول الطاولة المستديرة 1600 فارس، طبعا ما في شيء بحطة. من أشهر طاولات فرسان الطاولة المستديرة الطاولة نفسها هي طاولة وينشستر الموجودة في مقاطعة هامشاير في إنجلترا إلى الجنوب الغربي من لندن، الطاولة موجودة وملونة. اثنين، طاولة موجودة في البريطانيا غرب فرنسا، والبريطان كانت تابعة لحكم الملك أرتور، اسمها بريطانيا يعني كانت تابعة للإنجليز، تابعة لبريطانيا وتابعة للمملكة الإنجليزية. ولكن أشهر الطاولات في العالم للفرسان الطاولة المستديرة، تعرفي وين موجودة؟
وين أدي؟
في أكبر حصن بالشرق الأوسط، أكبر حصن أو أكبر قلعة بالشرق الأوسط. هالحصن موجود لحتى اليوم، ويعتبر أكمل حصن، أكمل قلعة موجودة، أكثر جمالة وقوة، ولا تزال صامدة موجودة مثل ما هي منذ القرون الوسطى. في متحف اللوفر، معروف أشهر المتاحف بأوروبا، لهذا الحصن مجسم كبير على امتداد غرفة كبيرة وخاصة. اسم الحصن كراك دي شوفاليه. بدي أقرب لكم إياها وين. تقع على 60 كيلومتر غرب مدينة حمص في سوريا.
إذن بسوريا موجودة.
بسوريا. و30 كيلومتر عن مشتى الحلو. ترتفع عن سطح البحر بين 2100 إلى 2200 متر. هي قلعة الحصن. قلعة الحصن. بتطل على وادي العاصي، وكانت في الأصل قلعة يونانية صغيرة، ثم تحولت بعدها حصنا صغيرا للأكراد الموجودين في سوريا. احتلها الصليبيون في حملاتهم الصليبية على سوريا وفلسطين في نهاية 1099 الميلادي طبعا، وكبروها وحصنوها إلى أن سقطت بعد قرنين، بعد 200 سنة سقطت بيد السلطان الظاهر ببارس عام 1272، وتم فيها أسر فرسان الطاولة المستديرة، فرسان الملك لويس التاسع. طبعا لفك أسرهم، ما قتلوهم، لفك أسرهم دفع فرسان الطاولة المستديرة رفقاتهم الفرسان الموجودين بفرنسا، دفعوا فدية كبيرة جدا جدا ليفكوا أسرهم، فحرروهم وبعتوهم إلى طرابلس الساحلية ليعودوا من بعدها إلى فرنسا. طاولة الفرسان المستديرة، وأنا شفت أجزاء منها طبعا، الطاولة ما هي موجودة بالكامل في قلعة الحصن، كانت تتوسط قاعة من طراز الجوتيك الأوروبي، مثل الكنائس القديمة، تسمى قاعة الفرسان الكبرى. يوجد بجوار القاعة ساحة تسمى ساحة الطاولة المستديرة، فمعناتها قد يكون الطاولة الثانية موجودة بالخارج، يعني أيام الشوب بيعملوا اجتماعهم برا، وأيام البرد عملوها داخل. وتحمي القاعة برج، يحميها برج يسمى أيضا اسم برج فرسان الطاولة المستديرة. يعود بناء هذه الطاولة اللي هي من الحجر إلى عام 1170، بعد أن أعيد بناء الأسوار وبناء الكنيسة التي خربتها الزلازل في ذات العام 1170. ومعروف أنه بسوريا صار عدة زلازل، 1170، 1202، 1250، ففي كل مرة كانت هالطاولة تتخرب هي مع أسوار القلعة، وفي كل مرة كانت تتجدد لنتيجة الزلازل اللي يشهد الساحل السوري. أما اليوم فلم يبقى منها إلا بعض الآثار، خاصة القواعد الحجرية التي كانت تحمل الطاولة اللي هي كمان كانت من الحجر. الجدير بالذكر أن فرسان الطاولة المستديرة في قلعة الحصن السورية كانوا يتصلون مع الفرسان الآخرين في كل من قلعة المرقب وبرج صافيطة وقلعة صلاح الدين، وإلى ما يقارب 20 قلعة من جزيرة أرواد إلى فلسطين عن طريق النار والدخان.
حلو.
طبعا فرسان الطاولة المستديرة هي قصة حقيقية وليست من نسج الخيال، وإلى من يهمه قصة القلاع في سوريا بقدر يحط سيريان كاستلز www.syriancastle.com بالعربي، القلاع في سوريا أو القلاع في الشرق، ورايحين يطلع له 90% من القلاع هي القلاع الموجودة في الساحل السوري.
يعني يسلم تمك على المعلومات الحلوة.
أهلا وسهلا.
وحلو أن نعرف أن الدائرة المستديرة موجودة بسوريا، يعني
الطاولة المستديرة لا تزال موجودة.
أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة هي فقرة حوار مفتوح. هل نحن كمهاجرين عرب نتقبل الآخر المختلف عنا دينا وعرقا وسياسة وثقافة، أما زلنا نحمل موروثات بالية من التعصب حيث نأتي من بلادنا؟ بعد الفاصل راح نناقش هذا الموضوع بفقرة حوار مفتوح. اتصلوا فينا للمشاركة على الرقم 514-963-1716 أو رقم الإذاعة 745-678-9. بعد الفاصل.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
مرحبا أبو صطيف. أهلين وسهلين، وينك ما عم شوفك لك أبي؟
الله وكيلك من قرني لقرني، بدي بيع هالبيت ما كان ينباع معي.
هلأ ليش الدوخة؟ اتصل بسوزان حج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة الله وكيلك بأسرع وقت وأحسن سعر. اسم شركتها في تون أمها حبيبي، 514-824-6262. شو؟ سوزان حج حسين، 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع جنيني لو حبيت، تلفن لسوزان حسين تلاقي لك أحلى بيت. وبنفسي جبنة ولبن يا نور العين.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار. اطلبوها من كافة الموزعين في كندا أمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي مزيك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-334-5777.
رمكة رمكة قلتو رمكة، سيارات وحلوة كتير وما في منها، ادفع نقدي وبالتقسيط وبلك معنا، ورح تنسر كتير كتير ويقولوا عنك أمير. رمكة رمكة قلتو رمكة.
لبيع وشراء السيارات اتصلوا برامي حسين على 514-947-1000 514-947-1000 www.ramkaauto.com.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أعزائي أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية بفقرة حوار مفتوح. نتمنى منكم أنكم تشاركونا بهذا الحوار. ما بعرف ناهد، يعني تربيتنا الثقافية وجذورنا، يعني ما بعرف، إحنا أنا بحس أنه نعتبر حالنا أفضل من الآخر، برغم أنه ثقافتنا الدينية سواء إسلام مسيحي يهودي بتقول الكل سواسية. بس ما نحمل موريثات يعني بالية مع الأسف أنه من حاملينا. فهل بتعتقد أنه بعض أبناء الجالية بيمارسوها هون؟ هل بتحس أنه يعني نحن كعرب عم نحس أو عم نتعامل مع الأشخاص بفوقية نوعا ما؟ هذا مرفوض، هذا ما بنختلط معه، ما بنقبله كإنسان من غير ديننا، من غير مذهبنا، من غير يعني سياسته، لا يعني تفكيره السياسي بيختلف عن تفكيرنا. شو رأيك بهالموضوع؟
يعني ما شك في أنه غير التربية هو اللي ما عنده انفتاح أو ما بيطلع من بيته أو بيطلع من خارج بلده ما رح يعرف الآخر. يعني اليوم واحد إذا بيأكل بس عسل، كنهار بيأكل عسل، كنهار بيأكل عسل، بالنسبة له العسل هو المزبوط، هو الأطيب، هو الأحسن. بس إذا راح لغير بلد، لنفرض أجل كندا وشاف السيرو ديراب، المشروب الإيراب تبع الشجر كندا، يعني شاف طعمه تاني، شاف شكل آخر. إذا واحد قاعد بس بالصين وما بيشوف غير الأشكال الجنس الأصفر، ما بيعرف أنه في بقارة تانية قريبة منه في ناس سود.
بس يعني ضمن النسيج العربي عادة في بيكون يعني مثل فسيفساء من طوائف، من أديان، من يعني مختلفة ضمن البلد الواحد. هل تربيتنا يعني أنا على ما أذكر لما كنت طفلة إنه كان اسم العبد، كان يسموا الشخص الأسود عبد، وهذا يعني تسمية بشعة كتير، لأنه يعني من أيام الرسول، من أيام يعني الأنبياء كلياتها بكل الأديان رفضوا.
بس ما نحن بس العرب، يعني كان أنا أريان بموسوعات قديمة،
حتى بأمريكا كان يسمى يعني يسمى
الأوروبي اللي كان يقتل أفريقي كان انتصار، لأنه قتل نوع من غير الجنس البشري، مع أنه هذا مو صحيح اليوم، بس بالنسبة إلهم قبل كان صحيح.
يعني تصور كلمة عبد قديش كلمة بشعة، ما زال بعض الناس هلأ بيرددوها أنه كلمة لما بيشوف واحد أسود هذا عبد.
نعم.
يعني قديش بشعة هالكلمة، وهو مثله مثلنا.
نعم.
عنده يعني نحن مفروض نتعامل معه كإنسان، مو كلون، مو كأنه شخص مختلف عن لونا. anyway حنشوف في معنا متصل، نشوف آراء المستمعين. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معنا؟
خالد.
أهلا وسهلا، تفضل خالد، شو رأيك بالموضوع؟
الموضوع هو شوف هذا الإنسان اللي تشوف نفسه أقوى وتفضل نفسه على الآخر، هذه مسألة نوعا ما هي طبيعية في التركيبة ديال الإنسان،
بس على أن لا تنقلب إلى تعصب.
لا لازم نفهموا الأشياء من البداية ديالها. يعني لازم نفهموا أن الإنسان التركيبة دياله وكيفاش الله خلقه بهذا النوع، بأنه هو فيه ملكة ديال الحب، يتغرر نفسه على أنه أقوى من الآخر، أفضل من الآخر، وهذا مكتوب في جميع الكتب المقدسة مثل التوراة، قابيل، هابيل، يعني كيف قتل أخوه. يعني إنسان كان مع أخوه في على المعمورة، وكانوا دو بيرسون، يعني ما كان معهم لا جيش ولا شيء، فواحد قام قتل أخوه. يعني هذا أما كيف لما نفهموا أن الإنسان فيه هذا المشكل، هنا خصنا نفهموا كيفاش نتعاملوا مع هذا المشكل.
شو برأيك كيف التعامل مع
هالمشكلات؟ التعامل مع هذا المشكل أن أولا لما نستوعبوا أن هذا المشكل موجود فينا، هنا خصنا نعطوا أن ننقلوا الأجيال ديالنا وأولادنا ونرفضوا كاع أي فكرة اللي هي توحي النفس ديال الإنسان باش يآمن بأنه أقوى.
يعني خالد برأيك أنه البيئة والتربية داخل البيت هي اللي بتحدد، يعني بتعلم تفكير الأجيال الجالية أنه كيف يتعاملوا؟
أكيد 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 أكيد.
بس يعني البيت له دور،
التربية والمحيط هذا عنده جانب كبير، فهمتي؟ يعني جانب التربية ديال الإنسان، فهمتي؟ مي مالغري كاينين الناس اللي وناس اللي تربوا تربية بين قوسين، يعني صحيحة للمحبة والسلام وداك الشيء، ولكن تتلقي فيهم نوع ديال الاستكبار. واش فهمتي؟ هم كمان تا هما حاملين واحد النوع ديال الاستكبار، وتبغي يفرضوا على الناس اللي ما عندهمش نفس المؤهلات يبغيو فهمتي
يعملوهم بفوقية يعني
هذه سي 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 دون لتر ايما فهمتي اما المهاجر انا ارى ان المهاجر هو علاش يرفض الاخر فهمتي لانه جاي من صحيح. مجتمعات من مجتمعات تربت على هذا وتربت بطريقه حتى التورات سميتو التورات ديالنا احنا في البلدان العربيه هذاك المشكل اللي كان عند الانسان ديال الآن والاستعلاء استغلوه وبنوا عليه دين وبنوا عليه تاريخ وبنوا عليه حتى الإنسان العربي لما تيجي مثلا الكيبيك تيشوف الآخر على أنه أقل منه شأنا لا لأنه سواء مسلم أو مسيحي أو يهودي أو 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 أو, أو يحمل واحد يعني ثقافة عربية لا جذور وهذا كيبيكو عنده 300 زون ولا 200 زون فهمتي
يعني كتير أشرت إلى نقاط كتير مهمة بتشكرك كتير خالد أهلا وسهلا فيك في معنى اتصال تاني ألو أيوة بونسوار مين معنا
معكم حسيبة فرح
أهلا حسيبة تفضلي حسيبة
بدي أقولك إنه تعصب عندي أنا لا مش وارد مش لازم الواحد مش لازم
هل بتتقبلي الآخر يعني هل بتحسي إذا كنتي عم تسكني ببناية فيها طوابق بسكنها عائلات من جاليات مختلفة هل سبق إنه استضفتي أحد من الجيران بمنزلك ويعني وكان يعني التعامل معهم بشكل طبيعي حتى لو كانوا هن مختلفين عنك بدينهم بلونهم بأي شيء
إيه إذا مختلفين بالدين وباللون معناتها انه هن يعني احسن يعني بنظر انا للانسان بشخصيته بتعامله
صحيح كانسان مو كلون او كجنسيه
بتصرفاته كيف بتصرف يعني هذا الشيء ما بيوقف عائق قدام اللون
هل شعرتي انك اختلفتي لما اجيتي على كندا يعني هل ببلادنا يعني تربينا تربيه شوي مختلفه هل شعرتي كندا عطتك اهميه وما طلعت لا على جنسيتك ولا على لونك ولا على ولا على يعني شكلك ولا على معتقداتك
ايه حسيتي عطيتني اياها هذه كندا انه التعصب مش لازم يكون موجود بالانسان
اكيد اكيد
لانه صدفت انسان لونه مش من لوني وكان باحسن تهذيب باحسن معامله باحسن يعني راقي انسان راقي ليش بدي اقول عنه انه هذا مش من
اقل من
محبوب او مش
او بنرفضه يعني
او بنرفضه او بنقول عنه بالعكس مين سقفتهم مثل ما نحن حمين سقفتنا
حتما حتما شكرا كثير لك حسيبة شكرا لمداخلتك أهلا
وسهلا أجانا تعليق على الانترنت بيقول أنه كثير أوقات نحن بنحكي كلام مجاملة وصف حكي للاستهلاك المحلي وإلى آخره إلى آخره طبعا المداخلات عم تجي على الانترنت على www.siri.ca
وعلى فورم بشكل خاص
على الفورم نعم وهذا الموضوع يعني المدام اللي عم تحكي هالموضوع عم تحكي فعلا بجدية وأنا لاحظت أنه عدة مرات أنه في ناس قاعدين بخلال زيارة عائلية أو زيارة اجتماعية ناس موجودين من فئات مختلفة كنوا قالوا نحن ما عنا أي مشكلة ونحن منفتحين على الآخر نحن نتقبل الآخر إلى آخره وبعد الزيارة قلنا لهم أنه ممكن بنتكم تجي تلعب مع أولادنا بفلان محل أو نحن نجي لعندكم فتبين أنه كل واحد في تحفظ وبعد الزيارة تبين أنه نحن شو بدنا نعمل من غير دين ومن غير دولة ومن غير لغة ومن غير ثقافة ومن غير فالحديث كان كتير حلو كتير حلو بس وجينا على الواقع ما في
إذا نحن يعني منتصرف بشكل مخالف عن الشيء اللي بنحكي يعني
99% أنا بالنسبة لي شخصيا هلا عم بحكي 99% من الناس في مجاملاتهم وخاصة الشرقيين بيحكوا كتير بس قوليلهم على أرض الواقع
مختلفين
ما حدا بينفذ
في معنى اتصال ناهد ألو
مساء الخير
مساء النور أهلا وسهلا مين معنا
جنات معلومة
أهلا وسهلا جنات تفضلي جنات
أهلا فيكم يعطيكم ألف عافية تحياتي لأسس البرنامج
أهلا وسهلا فيكي
المستمعين. للحقيقة السؤال كنت كتير كتير حلو ومهم اللي بقوله أنا أول شيء كلنا من بني إدمين إحنا كلنا مصنع رب واحد ولي دينوني وحدي بالنتيجة فإذا بدنا نقول أنه أكيد الالوان البشريه كمان لما الرب عطانا اياها وهذا هالتنويع عطانا اياها كغنى للبشريه.
صحيح.
لانه هو اللي رضي عن هالشيء وكله من صنع ايديه بنرجع نقول. فالفل بيميزنا عن بعض، بعطي مثل صغير قديس ما خلق كمان مثل الشجره، في اشجار كتير، في أشجار من كل الأحجام والألوان، في أشجار بتعطي ثمار، أشجار ما بتعطي ثمار، بتعمل لزينة، بالنتيجة إنه في أشجار خالدة، في أشجار لا بترجع بتتجدد من فصل لفصل. فهيك كأنه البني آدمين بس كله من اللون الأخضر. هذا اللون الأخضر اللي بيعطي حلاوة الفرق بحياة الإنسان. هون أنا بعطيها للأخلاق، للإنسانية، للحياة اللي بتعطي بالفعل رفعة. ما نحن اسمنا إنسان، إنسان إذا ما بدنا نعيش بإنسانية مع بعضنا البعض وبكل وقت ونعرف يكون عنا حكمة لأنه نحب بعضنا بتروي أكيد بمحدودية ونحب قريبنا مثل ما لازم، يعني لازم نغير اسمنا يمكن بيكون أفضل. وبعدين تعرفي أنه التجاوز اللي عم يصير في أجمل منه، بتشوفي زوج من
هذا غنى ثقافي، يعني غنى أكيد، يعني
غنى سامل فينا نقول عن جد، لأنه عم تعلم ثقافات جديدة، لغات جديدة، معتقدات جديدة. المهم انه حد يقبل بالاخر وما واحد يمنع الثاني عن شو هو كان باتفاق كلي، ما في اجمل منه.
طب جنات، علاقاتك الاجتماعيه والزيارات العائليه هل هي حصر على ابناء الجاليه العربيه ام انه هناك علاقات اخرى مع جاليات اخرى؟
انا اول ما نزلت على الارض صدقيني اول شيء كان لي النصيب اني اتعرف على مسلمين وعلى سوريين مسيحيين ومسلمين لبنانيين، وبعدين بالدراسه من كل الالوان ومن كل الجنسيات. يمكن ذكرت مرة من اللون الأسود عشت معهم، اللون الأصفر، اللون العادي، الأسياتيك، الأوروبيين، كلهم. صدقيني أنه عشنا عائلة واحدة لبال بالفعل، يعني لهلا أنا ما بصح من قدامي ساعات، وحتى يمكن أسهر الدراسة هون خصوصي لأنه كان غنى كبير لألي. أنا هلا عندي جيران بالبناية من كل الجنسيات، من كل الجنسيات، من الهند، من الصين، من وين بدي أقولك، حتى من أرمينيا. يعني نحن اللبنانية قليل بالمبنى اللي أنا قاعدة فيه وما في أجمل منا.
شكرا كثير لمداخلتك جنات، كثير حلو المداخلة.
عندي تساؤل جميل.
تفضل.
وتمروا على جمعية خيرية كندية فرنسية أو إنجليزية، منشوف هنود، منشوف زنوج أو سود، منشوف ناس صينيين، منشوف عرب، منشوف أرمن. بس إذا جمعياتنا الخيرية الفرنسية أو الإنجليزية، ماذا أقول العربية، بس للموجودة أو المتواجدة مع الجالية العربية، ما منشوف إلا جاليتنا. ليه ما منشوف الآخرين معنا مع أنه عم نحكي فرنسي أو عم نحكي إنجليزي،
يعني
ونشاطاتنا متوجهة لكندا أو لكيبيك، ليه ما منشوفنا؟
هل تعتبر ناهد أنه اللغة تكون مشكلة؟ هل تلعب
لا نحن
اللغة
نحن
كمشكلة ببعض الجاليات العربية؟
لا هند، أنا مصر، نحن لا نقبل الآخر، نحن نرفض أن نقبل الآخر. يعني قديش ما صار، طبعا أنا ما عبزهم جزم نهائي، بالعكس بحيي مدام جانيت معلوف على تفكيرها ومدام حسيبة فرح على التيموانياج اللي عملوه لنا، بس كمان النسبة كتير كبيرة. يعني في ناس كتير بقولوا نحن منفتحين ونحن منستقبل الجميع إلى آخره إلى آخره، بتقولي لو في عندي شخص تقبله عندك، بلك خلينا أفكر، ولازم أشوف مجلس الإدارة، ولازم أشوف مجلس الطائفة، ولازم أشاور مجموعة كذا، وخليني أشوف مسؤول وأحكي لك مع المسؤولين وإلى آخره إلى آخره. وفي ناس من سنين وإلى سنين وأنا أنتظر الجواب، وأنا من هلأ بقلك الجواب بالنفي ولكن لم يأتيني.
على كل يوم نشوف رأي مستمعينا. ألو. أيوة، أهلا وسهلا، مين معنا؟
نجمة معك.
أهلا وسهلا نجمة، تفضل يا نجمة.
يعني رأيك؟ هو اللي عم يحكي مظبوط. في تفرقة عنصرية،
ممكن توطي صوت الراديو لو سمحتي نجمة؟
في تفرقة عنصرية كتير
مننا نحن،
مننا نحن. صدقيني الأجانب عندهم احترام، عندهم رسبكت، والسود كمان عندهم احترام، عندهم رسبكت. أنا وقت جيت على كندا كان عندي معمل خياطة، اشتغلت كتير مع سود، وكلهم كانوا مؤدبين ومحترمين وبيشتغلوا بأمان، وكان أحبهم يحبوني. ولهلا هلا قولي سكرت المعمل. بس
يعني تتصوري نجمة انه هذا من ثقافتنا، غلط بتربيتنا، غلط ببيئتنا؟
لا ما بعرف، الانسان اذا ما حب نفسه ما بيقدر يحب الاخر، انا هيك
ففقد الشيء لا يعطيه. شكرا
لك نجمة. الانسان لازم يحب نفسه اول شيء لحتى يقدر يحب الاخر ويقدر يحب. أنا بحب كل العالم، ما بفرق لا بين دياني ولا بين هاي، وهيدي ربنا ما بيقبلها.
نتكل يكون مثلك ومثل كل مستمعينا اللي اتصلوا فينا لهلا يعني.
أكيد.
شكرا لاتصالك. في معنا كمان اتصال تاني. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معنا؟
محمد غلاب.
أهلا وسهلا، تفضل محمد.
الله يسلمك. بداية نشكركم على هذا البرنامج الطيب.
أهلا وسهلا فيك.
الذي هو فعلا يعني برنامج نوعي جميل جدا.
شكرا لك. حضرتك من أي بلد عربي؟
من الجزائر.
أهلا وسهلا فيك وبكل أهل الجزائر.
هو الموضوع على كل حال مو سهل، الموضوع هذا صعب جدا. علاش؟ لأنه الإشكالية فيه يعني من العمق بمكان، بحيث يعني لأنه التنظير شيء والواقع شيء آخر. صحيح أن الأديان كلها ترفض هذا التمييز بين الأجناس والألسنة وما إلى ذلك، يعني والنزعة الاستعلائية لدى مثلا جنس على الآخر، مثلا لقوله تعالى ومن آياته خلاف ألسنتكم وألوانكم، لأن هذه آيات الله سبحانه وتعالى. ولكن لما نجي للواقع شيء آخر. فمثلا احنا مثلا انا كمسلم، انا مسلم واعرف تمام المعرفة بان الناس يعني افضلهم عند الله اتقاهم، والناس كلهم على مسافة واحدة من الله الا من تقرب اليه بالتقوى، ولا فرق بين ابيض ولا اسود ولا احمر ولا اصفر وما الى ذلك. لأن التعامل شيء آخر، الحياة العملية شيء آخر. فمثلا نحن عندنا في المجتمعات العربية مثلا، حتى نتكلم الإسلامية والمسيحية، لو مثلا شخص أسود حتى عربي أسود يتقدم مثلا العائلة عشان يخطب، العائلة راح ترفض، لأنه هذا التعامل شيء آخر.
ما هذا اللي عم نقوله، أنه هل هي ثقافتنا
بصرف النظر عن كون هذا الشخص، يعني حتى وإن كان هذا الشخص مثلا يعني توفر فيه كل المواصفات المطلوبة، أدب، أخلاق، يد عليا.
طب محمد برأيك شو المشكلة؟ شو أسباب هالشي؟ طالما ديننا مثل ما بتقول الأديان كلياتها يعني
وفي تصوري أن يعني التحرر من هذه العقدة، عقدة يعني مثلا ما على بالك هناك النظرة الاجتماعية يقول لك أو بنتهم مثلا زوجها الواحد أسود كذا، خوف من المجتمع، خوف من طبوهات كثيرة، معايا؟ يعني الخشية من طبوهات كثيرة.
إذن هي أمراض اجتماعية عم نعانيها ببلادنا العربية،
والعلاج نتاعها بصراحة هو الدين، هو الدين. يعني سواء لأنه أعرف بأن التوراة والإنجيل والزبور وطبعا القرآن الكريم، كل هذه الأديان يعني ترفض يعني مبدئيا فكرة أن يتميز شيء، يعني أن يعتقد شخص بأنه يعني أفضل من الآخر، لأنه فيه يعني يصبح نوعا من الكبر، والكبر مرفوض يعني لأنه الكبر مدمر، الكبر مدمر.
يعني هل شعرت بفرق بين ثقافتنا العربية والثقافة الغربية اللي نحن عم نعيشها هون بكندا محمد؟ هل حسيت انه نحن هون وضعنا افضل، عم نفكر بطريقة افضل؟ هل البلد هون علمتنا على انه نحن متساويين؟ يعني اول ما بيجي الانسان على هالبلد اول شغلة بيتعلمها انه مفروض انت يعني تكون محترم من الكل، ما حدا قاله الحق انه يتدخل بدينك، شو دينك، شو عرقك، شو معتقدك. يعني تعلمنا هالشيء هذا اول ما جينا على البلد الحقيقة. هل حسيت انه في فرق بين تفكيرنا كشرقيين وتفكيرنا وتفكير الغرب هون؟
طبعا هناك فرق كبير بين تفكيرنا كشرقيين وتفكير الغرب بطبيعة الحال، وكل ثقافة يعني فيها ايجابيات وسلبيات، ونحن لا ننكر ان في الثقافة الغربية كثير من الايجابيات، وهي والايجابيات على كل حال هي امثلة ينبغي أن تحتذى في كل ثقافة، يعني سواء في الثقافة العربية الإسلامية أم في الثقافة المسيحية أم في الثقافة اليهودية أم في الثقافات أقصى الشرق مثلا لدى الجنس الأصفر وما إلى ذلك، أو ثقافة الغرب، دائما هناك كثير من الإيجابيات الثقافية التي يعني ممكن الإنسان يتبناها ولا غضاضة في ذلك بطبيعة الحال.
صحيح. وكلما ابتعدنا عن التعصب كلما زدنا تحضرا. يعني
طبعا أكيد. وحتى أنا يعجبني قوله سبحانه وتعالى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مش لتتحاربوا لتتعاركوا لتتعاندوا،
لتتقاتلوا
لتتقاربوا لتتعارفوا. لابد الإنسان أن يقترب من أخيه الإنسان
حتما. أنا بدي أتشكرك كثير أخ محمد، يعني أثرت نقاط كثير كثير حلوة، شكرا لمداخلتك وأهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. في معنى أهلا وسهلا فيك.
نحن هنا قبل ما ننتقل للمداخلة الثانية، هي بس مشان يعرفوا أنه نحن ما عم نحكي نهائيا على الاختلاف الديني، عم نحكي كمان على الاجتماعي أو الأصل أو الجنس أو الاختلاف الثقافي مع قارات أخرى مع شعوب أخرى وثقافات.
يعني ألمحوا له المتصلين. نعم واضح. نعم. ألو
ألو
أيوة
مرحبا يا جماعة.
أهلا وسهلا،
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. مين معنا؟ يوسف.
سمير يوسف.
سمير يوسف أهلا وسهلا فيك.
كيفك هند؟ كيفك ناهد؟
أهلا وسهلا.
أهلا يا ستي، أنا هيك عندي مداخلة هيك بسيطة.
تفضل.
لسه الاعتقاد هذا السائد بين الأسود والأبيض، إذا رجعنا شوي للتاريخ ومش مش مش بعيد كتير، بس لأربعين سنة خمسين سنة، اللي حط هالفكرة وشوي وغزاها كتير هو العرق الأنجلو ساكسوني، يعني غزاها كتير كتير كتير. وعندنا مثال كذا كذا في ذلك، مثلا استشهاد مارتن لوثر كينج بالستينات، نيلسون مانديلا 33 سنة حبس في أفريقيا الجنوبية،
ومنع من دخول أمريكا لكذا سنة
بالضبط. واللي حررهم في أمريكا أول رئيس أمريكي أخذ الجرأة وحرر العبيد مع المؤاخذة انه عم بستعمل كلمة عبيد، كان ابراهام لينكولن.
نعم.
هاي بال 1800 وما بعرف قديش، ولا زالت الان
ونشهدها بالانتخابات. اوباما عبيد حارب
وقتل على هالسبب، عرفت كيف؟ وايام جون كينيدي كان قتل كمان مارتن لوثر كينج. وحتى في الجاهلية، في العصور العربية في الجاهلية، كان في شاعر عربي بفتكر من العصر الجاهلي، يمكن أستاذ نهد بيعرف أكثر مني، ما عم بتذكر اسم الشاعر، لا تشتري العبد إلا والأرث معه، إن العبيد أنجاس مناكيد، يعني شوف في لأي درجة.
بس انت وصلت حالك الى الفخ، لانه بهذاك العصر ما كان في الانجلو ساكسون.
اي نو نو، بس
معناته ما رح نقدر نقول انه الاوروبيين او الاستعمار الاوروبي هو وصلنا الى التفرقة.
مزبوط.
على كل اخ سمير، يعني وضحت الفكره تماما.
هي هي. بس لغايه الان فهمت شلون، بعد يعني ما تحررت الفكره، في مجامله مثل ما في وحده مثلا الست اتصلت قبل وقالت انه الاشجار فيها على كل انواع، ولكن كلها يغلب اللون الأخضر. هاي كانت كتير
معبرة
ممتازة مختصر مفيد.
أكيد. شكرا لك سمير. شكرا يا
هلا.
باي. كمان اتصال تاني نعرف آراء المستمعين. ألو
مساء الخير.
مساء النور.
إلي كل موجودين.
أهلا وسهلا فيكي. مين معنا؟
معك حنين هاشم.
أهلا وسهلا
فيك. التأهيل.
أهلا وسهلا، تفضلي.
الإنسان لازم يكون محب لكل العالم. ما في أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا الآدمي، كل العالم لازم تحبه.
وهل أنت إذا مثلا عندك بنت صبية طلبة شخص من غير جنسية، من غير دين، من غير
لون،
هل أنت بتوافقي عليه؟
أنا موافقة، لأنه ابني أخذ سودة.
ها حلو. اوكي.
وما عرضته ابدا، لانه هو بده يعيش وياها مش انا.
وهي انسانه يعني بالاخير، هي انسانه
كمان، هن كمان مثلنا، ما بيحبوا مثلا غير لون. الانسان لازم يكون فيه مخالطه بين كل الاديان. مش مهم، مهم الاثنين يعيشوا مع بعضهم حياة سعيده.
اكيد. شكرا كثير لاتصالك. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. كمان في معنى اتصال. ألو
ألو بونجور.
بونجور أهلا وسهلا. مين معنا؟
معك شكري.
أهلا وسهلا، تفضل شكري.
الاختلاف وتقبل الآخر صعب
صعب
صعب، هذه حقيقة ما ممكن ننكرها.
أوكي، ليش تعطيني بس سبب؟
اختلاف التربية واختلاف العادات والتقاليد تفرض على الإنسان أنه يكون ريزيرفي أمبر، معناته يقعد خائف من الآخر. ممكن أنك تتعامل معه في الشارع، في الحياة العامة، لكن ثم حقيقة أنه الإنسان دايما يبقى عنده حتى يمكن 90% انه يتعامل بحضاره وبيتعامل بلياقه ويتقبل الاخر في الشغل في الشارع. دائما تبقى 10% انه انسان حابب يكون مع اهله مع الناس اللي بيفهموه مع ناس نفس العادات نفس التقاليد.
هذا يعني هذا طلعنا شوي عن الموضوع. نحن عم نقول هل يعني حتى لو اختلفنا معهم بالرأي ممكن نختلف معهم كسياسة ممكن نختلف معهم ك يعني كدين كعرق كثقافة بس مفروض نحن نتقبلهم يعني حتى بالنسبة يلي يعني بعاد عنا تماما عن ثقافتنا نحن لما نتعامل معهم بنكتسب ثقافة تانية يعني صحيح الحكي؟
يمكن أنا لم أتابع البرنامج من الأول. هذا صحيح نتعامل معهم بكل حضارة ونتقبلهم وكل شيء بس في تعاملات في الزواج ولا في أبسط شيء في الضيافة أنك تضيفه عندك أو يبقى أنه معناتها دائما بنترك مسافة أنه نشتغل معهم ونشارك آرائهم بس دايما تبقى العشر في المية انك تكون مرتاح احسن
يعني شكري انت حضرتك يعني بما معناه على انه في حد عم بتحط بينك وبين الاخر انت بتتقبله بس في بحدود يعني
هذه طبيعة البشر هذا
الواقع برأيك
هذا الواقع برأيك ما ممكن أن ننكر الواقع هذا.
أوكي أنا بدي أتشكرك للمداخلة ونحترم رأيك كثير شكرا لك.
في إحدى المداخلات هنت كمان كانت على الانترنت بالفورم عن السؤال معروف أنه الجاليات الشرقية أو العربية اللي هاجرت إلى كندا في نهاية القرن السابع عشر أو الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر هن من سوريا ولبنان أو حتى مصر فكنا نحس على حالنا أنه نحن موجودين مثل كجالية من وفي كندا ما في عنا اختلاف وصار انفتاح كبير وبدي يجي جاليات تانية من مدن أخرى من دول أخرى ومن قارات أخرى لهلأ اليوم بسمع ناس بتتساءل يا أخي شو كندا ما بتفكر كيف عم تجيب هذا من هالبلد كيف عم تجيبه من هالناس ومن هالشكل ومن هاللون يعني بتسأل يعني نحن مثل ما بقولوا الله خلقنا وانكسر القالب ومن بعدنا الناس الموجودين بغير قارة أو بغير ثقافة أو بغير لون أو بغير تفكير ما لهم حق يدخلوا بس نحن إلنا حق ندخل وهي موجودة في الجالية العربية بقولوا لي كنا بالطيارة كنا نحن 2-3 من فلان شكل وبقية الطيارة الله لا يرويكي لو تعرفي شو كان موجود إشكال والوان ولا تسألي والله يعيننا كندا عم تتبهدل فالسؤال ليه نحن معلش ندخل وليش غيرنا ممنوع عليه أنه يدخل
صحيح في معنا كمان اتصال ناخده ألو أيوة
مساء الخير
مساء النور مين معنا
معك حاج إبراهيم من مونغيال
أهلا وسهلا تفضل حاج إبراهيم
أهلا بك يعني هذا النقاش الهام والشيق أثار فيه تساؤل يا هل ترى هل هذا النوع من الرفض أو
للأحسن
أقول التحفظ على الاختلاط بالآخر الاختلاط الاجتماعي بالآخر هل هو تجلي لشكل من الانطواء على النفس وهذا الانطواء على النفس مصدر الخشية من التزعزع وذوبان الهوية خاصة في ديار الهجرة وهذا التساؤل يؤديني إلى تساؤل آخر أليس هذا الاستعلاء الظاهر يعني استعلاء ظاهر باطنه نقص ثقة بقدرة هويتنا
برافو عليك
على الاحتكاك بالثقافات الأخرى بدون الذوبان والاندفاع
الحقيقة يعني أثرت نقطة كتير 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 مهمة بتشكرك كتير يعني برافو عليك
أنا اللي بدي أشكركم على هذا
أهلا فيك
هذا النقاش الراقي وهذا الحصة بغيما الشيقة وأنا من متتبعي ليالي عمال
يعني نحن كثير بيشرفنا أنه نسمع آراءكم وخصوصا أنتم من بلدان عربية محببة إلنا كثير أهلا وسهلا فيك حاج
أنا من الجزائر
أهلا وسهلا بجزائر
والعلاقة والعلاقة ما بين الجزائر وسوريا علاقة حميمة وتاريخية.
طبعا طبعا عبد القادر الجزائري يعني هو جزائري كانت يعني موجودة، كانت رفاته نقلت حديثا للجزائر.
الأمير عبد القادر رحمه الله.
تفضل.
نعم نعم.
شكرا.
يعني هذا هو ما التساؤلين اللي هنطرحوا فيها. هو عفوا إضافة قصيرة جدا.
تفضل.
هو مهما كان اللون والعرق والجنس والدين، لابد أن يعني من المفروض أن أننا نتعامل مع الناس مهما كانت مهما كانوا على أساس
كإنسان، كأخونا بالإنسانية، يعني أي شخص هو أخ بالإنسانية،
أخلاقية يونيفرسال يشترك فيها كل بنو آدم.
أكيد. شكرا شكرا
إلى مغربها.
شكرا، وصلت فكرتك. شكرا كثير حاج إبراهيم، أهلا وسهلا فيك. في معنى رح ناخد كمان اتصالين لأنه الفقرة شرفت على الانتهاء. معنى اتصال. ألو.
ألو مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا.
معك رشيد.
أهلا وسهلا رشيد، تفضل يا رشيد. عم انتظر تليفونك لأعرف رأيك أنا.
عبد الله فضلك. أنا أختي ما عنديش مشكل مع أي شخص، أربط مع علاقة صداقة مع أي شخص بغض النظر عن الدين دياله والشكل دياله والمستوى الدراسي دياله ونوع العمل دياله. أكون العمل ديالو ما عنديش مشكل. وانتم أول شاميين أتحدث معهم في حياتي. وهذا عربون عن التعارف والتفتح. عاملتوني مزيان وتعرفت عليكم والحمد لله الأمور.
سيد رشيد، أنا عندي سؤال. إذا يوم الأيام أحد أولادك أو بنتك التقت مع شخص من الصين من العرق الأصفر هندوسي وحبته وإنسان شخص وممتاز، تقبلك لهذا الموضوع؟
أوكي. أنت بدأت سؤال ديالك إذا في يوم من الأيام ياك. أنا ما يمكن ليش نتخذ واحد القرار لواحد اليوم، أنا مازال بعيد عليا ما عرفتوش. أو تنتمنى يكون الخير من هنا لذاك اليوم. ما بصراحة لأن بغيت ندفع الأطفال ديالنا، الأطفال الجالية العربية ما عندهمش هذا المشكل اللي عندنا حنايا، لأنهما من الصغر ديالهم درسوا في
أنا ما سألت رأي الولد أو رأي البنت، سألت رأي الأهل. هل أنت بدك تتقبل الفكرة بهالسهولة اللي نحن عم نحكي فيها؟
نعم.
أو ممكن أنا أسألك بطريقة تانية، هل الاندماج بين والتزاوج بين الشعوب بيؤدي إلى نوع من الثقافة أكثر، نوع من الأجيال اللي بتبدع؟ ممكن تبدع.
نعم نعم، يمكن تكون الانتليجنس اللي كيتلقاو الأجناس من بعضهم. أنا بصراحة ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال الأخ ناهد. مع الوقت غادي هاد العقد اللي فينا غادي
تروح شوي شوي.
غادي تنضطر. احنا عندنا امراض حملناها الاختين كما قلتي، احنا عندنا امراض حملناها معنا من البلدان ديالنا.
يعني انا بالعكس بقول مي امراض، نحن مثل ما تفضلت مدام هند انه نحن حملنا ثقافه او عدم انفتاح على الاخر من وقت ما كنا صغار، بينما هون أولادنا بهالجيل الجديد الموجود هون عم يشوفوا أشكال وألوان
وتربوا
بطريقة مختلفة عنا، وتقبلهم للآخر أسهل بكثير.
أكيد. أنا بدي أشكرك كثير رشيد. شكرا
وأعانكم الله.
أهلا وسهلا فيك. آخر اتصال معنا أو ألو.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
فاضل فضة.
أهلا وسهلا. طيب يلا يا فاضل، عم ننتظر دكتور فاضل فضة.
نعم، ننتظره الأسبوع الماضي.
اتفضل، بيهمنا كتير نسمع رأيك.
الحقيقة الأخ ناهد قال بالبداية شغلة مهمة وما حدا وقف عليها. القضية أنا بعتبرها هي ثقافية. نحن عنا في جزء كتير من ثقافتنا العربية إنه ثقافة الخطاب أو الحكي وثقافة السلوك. ثقافة الخطاب نحن كتير حكينا حلو مثل ما حكى بأي جلسة بأي قاعدة، بس لما بنجي نتصرف بشكل مخالف بكتير بالأشياء.
شو السبب دكتور فاضل؟
هي ثقافة، هاي الثقافة هي عبارة عن
تربيتنا الثقافية اللي أخذناها وجذورنا.
ثقافة مجتمعنا اللي هي عبارة عن محصلة تاريخ وحياة وكتير أشياء متداخلة بحياتنا اليومية على أي مستوى، ها هي ثقافتنا. أنا الكل بدي أقوله أنه كندا بلد كتير متسامح من أرقى قوانين يعني ودول العالم كندا. نحن لما بنجي على كندا مثل ما قلتي في بعض الناس بتحاول انه ما بيشبه النظام او ما بيشبه السيستم. ما هو هذا النظام؟ هو اللي قبلنا. يعني احدى الملاحظات انه في احد المتحدثين معك اليوم قال اجانب، ما نحن الاجانب بهالبلد، هن اهل البلد، نحن الغرباء، نحن الغرباء اللي هن قبلونا اكثر مما يتقبلنا يمكن بلاد العربية. شايف كيف؟ ولذلك انه حتى الانسان يرتقي مستوى هذا القانون بده شوية جهد عبر الزمن، جهد ثقافي، جهد فكري، جهد.
اوكي، عفوا للمقاطعة دكتور، بدي اسألك سؤال، هل انت تغيرت من وقت ما جيت على كندا؟ هل كنت تحمل هالجذور البالية اللي كنا نحملها؟ هل حسيت حالك تغيرت هون؟
نحن ما عندنا جذور بالية، نحن عندنا ثقافة فيها اشياء جميلة وفيها أشياء سلبية. شايف كيف؟ المجتمعات الغربية تطورت عبر 200-300 سنة.
عادات، خلينا نقول عادات مراثات بالية. طيب هل أنت كنت تحمل شيء منها؟
أنا صار لي يا هند، أنا سنة 76 تركت سوريا ورحت إلى فرنسا، عشت 7 سنين، أحبيت، اكتشفت شغلات بفرنسا، ولما جيت إلى كندا اكتشفت شغلات أكثر، لقيت أنه التسامح أكثر، العلاقة الإنسانية مع الآخر رائعة جدا من قبل أهل كيبك أو أهل كندا، هن بيقبلونا أكثر مما نحن بنقبلهم. نحن مثلا أعطيك مثال، نحن بنقول هن ما، هن يمكن عندهم بعض الشغلات فقط من أجل العمل حتى يحافظوا على وجودهم، بس بيقبلونا على كل المستويات الأخرى. نحن ما بنعزمهم على بيتنا، ليش؟ لأنه نحن ما بدنا نحكي فرنسي، نحن بدنا نحكي النكتة العربية. شايف كيف؟ بنصاحبهم بس مو من صاحبهم.
يمكن اللغة هي يعني مشكلة عنا، ممكن تكون جزء من المشكلة.
في مثل ما قلت لك، هلأ الإنسان البهاجر بمر بعدة شغلات. أول شيء القطع الجسور عن الأهل وعن بلده، وهي شغلة صعبة، ولذلك بيحاول بالغربة أنه يعيش حياته مع بيئته، مع مجتمعه اللي هو أولاد بلده أو الناس اللي بتحكي لغته. ولذلك كجيل أول بيضحي كتير، الجيل الثاني بيتأقلم أكثر، بصير نص حكيو عربي أو ربع حكيو عربي وثلاث أرباع حكيو.
حتى تصرفاته وطريقة تفكيره مختلفة بتبقى. صحيح.
بيأثر عليه، بيأثر عليه المدرسة قوية والسيستم كتير كتير قوي هون.
يعني طيب أنت كدكتور فاضل، أنت ك يعني إعلامي وعندك جريدة، من منبرك شو كيف بتخاطب الناس هون؟ كيف بتحاول إنك تقضي على يعني هل فكرت إنك تقضي على على هالمشكلة اللي نحن فعلًا عم نعيشها؟ أنا عفوا على المقاطعة، لاحظت إنه بزاوية من زواياك عم بتعالج هالموضوع هذا.
أنا شوفي، طقوس جميلة في عاداتنا وتقاليدنا، في عنا شغلات من أجمل ما يكون، هي التعاضد الإنساني، العلاقات الإنسانية. مثلا نحن عنا بنلتقى مجموعة من الأصدقاء سوا، بنحكي مجموعة، شايفي عنا هالشغلات كتير كتير حلوة هاي. بنفس الوقت أنا شعار الجريدة من أجل وجود حضاري معاصر، يعني أنا بتمنى هذا الإنسان القادم من سوريا أو من أي بلد عربي أنه يفهم هذا النظام الكندي المتسامح بشكل هائل، المتسامح مع الإنسان بشكل هائل، لأنه الإنسان بالقانون الكندي أهم من كل شيء.
صحيح.
أتمنى أن نرتقي إلى هذا المستوى وأن نفهمه وأن نتعايش معه بسلام، ما نجيب له المشاكل وما نجيب نغيره أو نرجعه لوراء أو كذا،
أو ننقل مشاكلنا اللي أخذناها
إليه.
صحيح.
مثلا بعض القضايا للأسف الشديد السياسية الموجودة هناك تجي بتنعكس على الجاليون، أليس هذا خطأ كبير؟
أكيد موافق 100%.
شوفي التزاوجات الموجودة بين أبناء الجالية العربية، شوفي التزاوجات الموجودة بين مثلا العرب وأهل كيبك، في كتير شئنا ما بينا. إذا قررنا البقاء في هذا المجتمع أصبحنا جزء منه، بجوز ما نتأقلم كليا كجيل أول، بس أنا متأكد أنه الأجيال الأخرى إن شاء الله بتعيش بهالمجتمع وبتعيش فيه بسلام وبتساهم فيه بشكل إنساني وحضاري. ومثل ما لك شايفي أنتم، عنا كتير ناس عم تلاقي فرصة بهالمجتمع وعم تنجح فيه بشكل جيد.
حكي.
على كل، يعطيكم العافية، الموضوع كتير كويس.
شكرا.
وأنا بشكركم أنتم.
شكرا. أهلا وسهلا.
طرحتوا إن شاء الله كل الجالية العربية بتعيش بأمان وسلام في هذا المجتمع، لأنه فعلا مجتمع
راقي
بعدة بلاد.
منزيد علي بانفتاح.
أكيد
بانفتاح. طبعا.
شكرا. شكرا كثير لك دكتور فاضل فضة، صاحب جريدة الأوساط. آخر اتصال معنا، ومنتأسف كثير على الأشخاص اللي بدهم يتصلوا من بعدها لأنه موعد الفقرة انتهى. ألو.
ألو.
أيوة.
مرحبا.
اهلا وسهلا، مين معنا؟
عافية على البرنامج، معي جوزيف حنا.
اهلا وسهلا، تفضل جوزيف باختصار. الله يعافيك.
انا راح اختصر، ما راح اطول، لانه الاستاذ الدكتور فاضل خلصني بطارية التليفون.
خليني اقول لك شغله، خليني احكي شوي على الاديان وعلى قبول الاخر. يعني الدين قبل ما يكون عباده لله هو تهذيب خلقي للانسان، فالانسان اذا ما تهذب خلقيا ما يعرف يعبد الله صح. عرفتي كيف؟ وموضوع تقبل الاخر بين الاديان بعتقد يعني السيد المسيح قال كلمه، قال حب اخاك الانسان كنفسك، والرسول ايضا قال بالقران الكريم لا فرق بين عربين،
كلكم سواسية،
لا فرق بين عربين وعجمي الا بالتقوى. يعني حتى بالقران الكريم، يعني
حتى بالدين اليهودي، حتى بالتوراة،
حتى بالقران الكريم انا فتشت عن كلمه انه يمنع زواج مسلمه من مسيحي من كتاب ان كان يهودي او مسيحي، دورت للقران ما لقيت، لقيت ايه حلوه، ان الذين اوتوا الكتاب من قبلكم طعامكم حلا لهم وطعامهم حلا لكم والمحصنات من المؤمنات. يعني يحق الزواج من الدينين
حتما.
لكن فكرة البشر اللي 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 ابتعدت عن فكر الله ودين الله وصارت تعطي أفكار من عندها ضيعت العالم وضيعت البشر. وأرجو الموفقية لكل الجاليات العربية الموجودة عنا من المسلمين ومسيحيين ويهود وهندوس وسيخ وكل البشر. مرسي لكم.
شكرا لك جوزيف. جوزيف كان المتصل الأخير معنا. الموضوع كتير أثار اهتمام من أبناء الجالية. طبعا الواضح ناهد أنه 99.9 من المتصلين كانوا يتقبلوا الآخرين وبيحاولوا أنهم يندمجوا معه. أنا بتصوري أنه الأجيال القادمة الجديدة رح تكون تتصرف بطريقة أفضل من جيلنا طبعا اللي موجودين هون. ما بعرف خلدون حابب يقول كمان عنده كلمة حابب يقولها، تفضل.
والله بس أنا بدي ضيف طبعا على اللي قالوا أعزائنا المستمعين، أنه كمان نحن لما بنجي من خارج كندا بنجي بالحصيلة اللي بنعرفها نحن، فبدنا وقت لبين ما نتأقلم ونبلش بقى نبتدي نفهم الآخر. يعني هاي موضوع فهم الآخر والتعامل معه، وبعتقد كل إنسان له حق أول شيء يدافع عن مكنوناته وعن الشيء اللي جاي معه واللي طبعا متربي عليه كل عمره، فما في يطلق كل شيء ويقول انه انا خلاص صرت انسان جديد بيصير فاضي، يعني بيصير فارغ. في شغلات ممكن تستبدل، شغلات جديدة ممكن نستبدل فيها الشغلات القديمة اللي بنحسها انه
حتماً
غير معاصرة.
هو خلدون يعني بس النقطة اللي يعني نحن كنا عم نحاول نركز عليها اكتر شيء، انه هو التعصب، انه نكون بعاد عن التعصب. حتى لو اختلفنا مع الشخص بس نحن نتقبله، يعني حتى مثلا حتى للمثليين نحن ضد، يعني مو ضدهم، بس انه حتى لو ما منتقبلهم بس نحن يعني نحن ما ضدهم بس منتقبلهم. عرفت كيف؟ يعني نحن ضدهم بس منتقبلهم. يعني الإنسان بده يكون شوي بعيد عن التعصب. الحقيقة بكندا عطتنا تفكير متحضر جدا. بتشكر كل اللي شاركونا وبتأسف كتير من الناس اللي ما قدرنا ناخد اتصالاتهم. أعزائي المستمعين تابعونا مع الفقرة التالية وضيف البرنامج.
مجدك في قلبي وفي الكتب سأعمل المجد، أنت المجد لم يبقى.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا. رائد محكو مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية. للاتصال هاتف 514-807-3108 807-3108.
جايين الناس على العشاء ومش عارفه شو بدي اعمل.
ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاوله كل انواع المعجنات الطازه، ورق عريش، الكبه، رقاقات وكل شيء بشهي، وتتكون الطاوله احلى واحلى. في عندهم تبوله وحمص وبابا غنوج.
صحيح، مين وين؟
افران القصر لوبالي 77 اري بوراساوات تقاطع سنتربا.
يا عين عليكي حليتي لي مشكلتي، اعطيني رقم
514-336-0838
www.lepalais77.com.
دنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. مشروع الترتيبات المسبقة في مدافن العائلات للجاليات العربية، المشروع الذي انتظرناه طويلا في أرقى مدافن مدينة مونريال وأكبرها. تجمع أبناء الجالية في المهجر في المكان الآمن والمريح لآخرة كريمة. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بأنطوان كردوس على الهاتف 514-803-4755 803-4755 أو السيمتيار نوتردام دناج على الرقم 514-735-1361 735-1361.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، بفقرة ضيف البرنامج نستضيف الأب نعمان قصحية المسؤول عن المهرجان الملكي لرعاية المخلص. أهلا وسهلا فيك.
فيكي.
أهلا وسهلا. طبعا بتشهد ساحات مونتريال أبونا مهرجانات عدة، يعني عم نشوف كل كم أسبوع في مهرجان. ما يميز هذا المهرجان يلي أنتوا عم بتقوموا فيه عن غيره؟
ما في شك انه المهرجان بحد ذاته، سواء كان لألنا ام لغيرنا، نحن عم نفتش على ان نحافظ على هويتنا كشرقيين. واذا ملاحظة انه كل مهرجانات مونريال هي للشرقيين بالكنائس المختلفة، فالكل عم بفتشوا لحتى يجمعوا ابنائهم، وهذا اصلا عمل مهم جدا. ونحن كمان بانطلاقتنا ككنيسة، خصوصا مع الكاتدرال السنة اللي صارت، هي فعلا مثل ما عبتك نسميها، بس هي جوهرة الكنيسة الجديدة، والمجتمع الكبكوازي فعلا عم يتمثل فيها وعم بيقول انه كيف نحن منسكر كنيسة ومنبيع وانتو بتعمروا. فهالمسيرة هايدي فعلا نشكر ربنا عليها، المميزة والواضحة، كانت من البديهة جدا انه يجي بعد مننا تجمع كبير يعبر عن هالفرح، عن فرح بناء الكاتدرائية، عن فرح تجمع الناس، الاطفال، الشبيب، هالنشاطات اللي عم تحضرنا هالكاتدرائية. وبما انه في خبرة فيستيفال ناجحة مع كل الكنائس الاخرى اللي نحن بعلاقة كتير معها، ودية واخوية طبعا، فالفكرة اصلا منا جديدة طبعا، ولكن حبينا ان يكون في شيء سنة
مختلف.
وان يعني نحن اخذنا مبادرة من شهرين ثلاثة يعني، وهالشغل كله سوا صار، وان شاء الله انه ربنا ببارك عملنا وبنجح المهرجان.
اذا المهرجان هو يعني مهرجان روحي بالأساس؟
ولا لا لا، منه مهرجان روحي يعني،
بس لتجمع الأبناء الطائفة.
صح، هلأ
يعني هدفه تجمع أبناء الطائفة
100%. هلأ أنتوا مستدعين كاهن على الإذاعة، وبذات الوقت ما في إلك روحي للأسف، وكلنا سوا أنه نجمع الناس أمام يسوع مش حده. نحن عم نجمع الناس شوي حده، لو حتى بمرحلة تاني نقربهم،
يعني كأنهم تجمع اجتماعي أكثر منه.
بالضبط، رعوي اجتماعي لكل الناس، وبشكل خاص يعني لأبناء الرعاية ولكل أبناء الرعاية الأخرى وكل أبناء الجالية العربية طبعا.
يعني أنا اللي لفت انتباهي هو مكتوب الدخول مجاني وللعام، يعني لكل الأشخاص الموجودين بالعالم، يعني المتواجدين في مونريال،
معلوم،
بغض النظر عن لونهم وجنسهم ودينهم وأي شيء.
100%.
لأنه هذا كان موضوع حلقتنا اليوم المناقشة، كيف
انه هل نتقبل الاخر المختلف عنا دينا وعرقا وثقافه وسياسه؟
ما نتقبله ونخلق له اطار نتقبله فيه، مش بس نتقبله كل واحد قاعد بزاويته. ما نعمل فيستيفال، ما نعمل ندوي، ما نعمل مدرسه مشتركه، ما نعمل كثير مبادرات نجمع كل هال يعني ببينوا لبرا مختلفين، بس بالنهاية في كتير اشياء بتجمعنا كمان.
عفوا ابونا، في معنى اتصال؟ الو.
مرحبا هيل.
اهلا وسهلا، مين معي؟
معاكي نقولة صايرة.
اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا.
اهلين استاذ نقولة،
هل يخفى القمر يعني؟ اهلا وسهلا فيك.
هذا الصوت اللي زمان ما سمعته.
تسلم.
والشباب وان شاء الله موفقين. انا لي سؤال عند ابونا فواز.
ابونا نعمان، نعمان قزحية.
هو تابع لنفس الكنيسة مش
لا لا مو نفس الكنيسة، هي طائفة الروم الكاثوليك كاتدرائية المخلص العلاكادي.
لا
هذا غير المهرجان اللي صار الاسبوع الماضي.
انا فكرت ابونا ميشيل فواز عندكم.
لا منخلي لك اياها لمقابله ثانيه استاذ نيكولا.
يكون لي الشرف لو كنت ابونا فواز.
في سؤال مهم جدا بيظهر انه الاباء اللي عم بيقوموا بهالمهرجانات
نشاطات
ما عمالهم ببلغوا بقية الكنائس حتى لو كانت أرثوذكسية، لأنه الروم الكاثوليك هن أصلا أرثوذكس، يعني الليترجي تبعهم زي إحنا، فكان المفروض أنه يعمموا المهرجان والكل يشارك. يعني هذا سؤالي.
أصلا هيدا صار وبعثنا دعوة رسمية وبورقة مكتوبة ممضية وشفهية لأبونا فواز، كنا معه بلقاء وهو بيعرف هالشيء،
وحتى بالجرايد بتصور لي كان الموضوع منشور
بالبيبليك.
نحن زعناها اربع اسابيع يعني. نحن كنت معكم.
ما عم تسمعنا؟
لا 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 معلش سامحوني. انت بتعرف انه كنيسة مارجريس للروم الارثوذكس كنيسة تنتمي الى الانجلوفون، الى المتكلمين باللغة الانجليزية، فانا ما بعتقد، لاني انا السكرتير الاعلامي تبع الكنيسة وما استلمنا اشي حتى لو كانت من روم كاثوليك، احنا برضو مسيحيين في نهاية المطاف وعرب اصلا يعني. بس انا حبيت اعمل
نحن دورنا انه نعرف الكل، فمن خلال هالبرنامج هي اخ نيكولا يعني يتعرفوا الكل على هالمهرجان.
واهلا وسهلا.
واهلا وسهلا فيك وشكرا لاتصالك.
اهلين يا
اهلا. اهلا وسهلا فيك. أهلين. شكرا، باي باي. شو النشاطات اللي عم بتقدموها من خلال هالمهرجان؟
ما في شك مثل ما قلت انه في اللي صار بباقي المهرجانات رح نعمله، يلي هو العنصر الموسيقي كتير مهم انه يكون موجود. هن العناصر من ابناء الرعية وابناء الجالي، مش بس ابناء الرعية، رح يشاركوا لانه كلها قدرات موجودة عنا ونفتخر فيها ونشوف حالنا فيها. وبديش فوت بذكر اسماء حسن ما حدا يزعل مني، خلينا هيك كل واحد بيعرف نفس بالبرنامج اللي رح ينشر بالإذاعة، والإذاعة رح تغطي وهي مشكورة رح تغطي المهرجان على 3 ايام.
طب هل في من متطوعين عم يقوموا بهالعمل هذا ام انتو يعني مين؟
لا ما في شك طبعا، بس قبل ما فوت على المتطوعين بدي اذكر عنصر مساري اللي هو هيئته كتير بحبوه الشباب. وهون في بعد
اعلامي
يعني.
من اصل لبناني. ايوه.
كمان بالنسبة للمتطوعين طبعا يعني عمليا لو ما المتطوعين ما في مهرجان بيصير لعنا ولا عند حدا.
قدي عدد المتطوعين عندكم؟
عنا عدد المتطوعين اليوم بال150 شخص.
أول سنة بيصير هذا المهرجان وعندكم 150 نعم. متطوع للعمل بهذا المهرجان
على الورقة والقلم يعني. هودي على الورقة والقلم. وهيدا أصلا من أهم أهداف الفستيفال أنه يعمل من الرعية عائلة. هاي مبادرة بتجمع الناس فهي كتير مهم.
طب مين هن القائمين على هذا العمل؟
أول شيء ما فينا يعني نذكر الفستيفال وعمله بدون ما نقدم تحية لسيدنا إبراهيم راعي الأبرشية اللي هو صاحب المبادرة، وطبعا ما أخذ هالمبادرة إلا لما تأكد بأنه قادر يعملها، فنوجه له تحية ونطلب بركته.
كان ضيفنا السنة الماضية بعيد الكبير.
وفعلا يعني دعمه المستمر للعمل. وفي شاب يعني مسؤول ورئيس الفستيفال، نائب الرئيس والسكرتير والتريزوري اللي هو جورج قطان الرئيس، وجورج حداد السكرتير، بيير فرين نائب رئيس، وحبيب خوري التريزوري بشكل أساسي هودي المسؤوليات الواضحة. بسمح لنفسي سميهم دون غيرهم لأنه مع احترامي لكل عم يشتغلوا بكمية كبيرة والجندي المجهول دائما.
طب السؤال الأخير، شو في رسوم الدخول قديش؟
ما في رسوم دخول
مجاني، إذا الدخول مجاني
100%.
ممكن نذكر الموقع المهرجان؟
المهرجان كاتدرال سان سوفور لاكادي دي 1025 بوجه أدونيس لحتى نكون أكثر عمليين، وبعتقد الكل بيعرف هالمكان وينه.
رو دي ليبون.
وكم يوم تتكمل الأيام؟
جمعة سبت أحد 22 23 24 سويك إنت.
من أي ساعة لأي ساعة؟
ابتداء الجمعة من الساعة 4 للساعة طبعا 11، والسبت كمان للأربعة 11، والأحد في عنا شيء مميز هون. الأشياء المميز سألتيني عن شيء مميز بفوتنا الأشياء مرات، رح نعمل ربا كومينوتير غدا الرعوي بعد القداس، الكل بيشاركوا بالفستيفال بواسطة هالغدا هيدا. رح يكون في كوان كولتوريل، هيدا بعتقد يعني حاولنا نستلحق حالنا فيه، كنا نحب نعرات أو شروحات أو جيد كولتوريل. رح يكون في كيوسك موجود فيه من كل بلدان الشرق الأوسط، سوريا ولبنان والأردن ومصر وسوريا
كل الجاليات العربية،
كل الجاليات الموجودة بالرعية عنا، وكل جالية أو كل بلد فيه له بوسترز بتعبر عن ثقافته وعن تراثه نوعا ما، وراح يكون في جيد موجود بهالكيوسك هيدا. يعني لحقنا حالنا الحق بهالموضوع، ولكن أموا عملنا شيء كولتورال، وفي كمان تاتش سبيريتويل. راح يكون في كيوسك طبعا الأخوية عم بيبيعوا في شيء تقويات، والكل عم بيبيع تقويات. راح تكون الكنيسة مفتوحة، وهذا عجبني كتير بفستيفال الروم الأرثوذكس، الكنيسة مفتوحة. مظبوط عم بيصلوا قليل بس الكنيسة مفتوحة، هيدا مهم جدا على أمل أن نطور هالفستيفال تيصير فستيفال المستقبل روحي.
أبونا بس أنا عندي تساؤل، لأنه حابب أكمل نفس الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه الانفتاح على الآخر، وأنت عم تقول أنه منفتحين على كل الجاليات وعلى كل الناس الشرقيين الموجودين بالشرق الأوسط. طيب يعني نفرض جدلا أنه أنا شخص لاني مسيحي ولاني مسلم واعتبرني غير مؤمن وساكن بالرو دي ليبون، وحبيت كتير قيمكم وحبيت كتير أفكاركم وحبيت كتير كنيستكم، وحب أنه أنا حابب أشارككم بنشاط معين داخل كنيستكم.
أهلا وسهلا،
هل تقبلوني؟
طبعا طبعا، في أطر يعني منا كلها بيور سبيريتويل، في أطر اجتماعية، في أطر ترفيهية، في أطر تربوية.
أنا هلأ إذا في نشاط رياضي أو نشاط
رياضي
أو نشاط كشفي أو نشاط آخر،
أيوة،
وحبيت أنا أنتسب له أو أحد حدا من أولادي، تقبلوني؟
معلوم
أبداً، نتشكرك
طبعا.
يعني بالنهاية بنتمنى لكم التوفيق. الأب نعمان قزحية المسؤول عن المهرجان الملكي لرعاية المخلص، بنتمنى لكم التوفيق والطقس الحلو، هذا كتير شيء مهم كتير، ورح يكون أكيد الطقس حلو، وبنتمنى أنه من كل الجالية أنه تشارك بهالمهرجان يلي فعلا عم بيجمع أبناء الجالية كلياتها على كل الطوائف وبكل يعني النسيج الكامل لكل الديانات والطوائف والجاليات. بدك تقول شغلة؟
أنا طبعا بدي أتشكركم كتير على فتحتوا لي فرصة أنه خصوصا قبل الفستيفال أنه نعمل هاللحظات الحلوة معكم. بدي كمان جدد شكري للسيدنا إبراهيم للأباء أبونا مكاريوس، أبونا توني وأبونا جان، اللي هني كلنا سوا عم نتشارك لخدمة هذه الرعية وخدمة كل برامجها. بوجه لهم تحية ولكل العاملين فردا فردا، يعطيهم ألف عافية وربي يباركنا جميعا ويطلع عنا الفستيفال حلو.
هل رايحين نحدد له لأبونا نعمان من هلا لقاء مشان الفستيفال السنة الجاية؟
إن شاء الله.
شكرا
لكم. أعزائي المستمعين، مع الفقرة التالية والدراما السورية.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب جاء أمام المجد، أنت
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
مرحبا أبو صديف. أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم شوفك لك أبي.
الله وكيلك، من قرني لقرني بدي بيع هالبيت، ما كان يبدع معي.
هلأ ليش الدوخة؟ اتصل بشوزان حج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك، بأسرع وقت وأحسن سعر. اسم شركتها في طور أمة حبيبي، 514-824-6262. شو؟ سوزان حج حسين، 514-824-6262.
بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك
بدك شقة أو بدك بيت لا عجنيني لو حبيت سلسل لا سوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
أجبان وألبان ماري كعدي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كعدي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كعدي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مطعم ليالي الموزاييك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزاييك.com أو 514-334-5777 الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي الموزاييك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرقص الشرقي على موقع ليالي موزاييك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي الموزاييك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-334-5777.
رمكة رمكة انتو رمكة، سياراتو حلوة كتير وما في منا، ادفع نقدي وبالتقسيط وضلك معنا ورح تنسري كتير كتير، ويقولوا عنك أمير. رمكة رمكة
لبيع وشراء السيارات اتصلوا برامي حسين على 514-947-1000 514-947-1000 www.ramkaauto.com.
نسمك من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتاوى فالحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
وصلنا لفقرة الدراما السورية. أهلا وسهلا فيك عمار. أنت وعدت المستمعين أنه تنقلهم شو المسلسلات اللي موجودة بفترة شهر رمضان المبارك اللي رح نستقبل بإذن الله. شو المسلسلات اللي حتكون طبعا أهمها اللي سمعناها هلأ؟ الشارع،
باب الحارة.
باب الحارة، بس رح نحكي يعني لاحقا عن باب الحارة. شو أهم المسلسلات من بعد باب الحارة اللي حتنعرض
هلأ؟ بالتأكيد باب الحارة، بيجي في مسلسلات تانية عنا، مسلسل الحوت من أقوى المسلسلات اللي رح تكون برمضان القادم، عنا مسلسل أهل الراية كمان بتوقع له نجاح كبير، عنا صراع على الرمال، عنا أولاد الإيمارية. في مسلسلات رح تكون يعني أنا بقدر فصل أنه تقريبا في درجة أولى درجة تانية، رح المشاهدين رح يحسوا يعني
درجة أولى درجة تانية.
أكيد أكيد، حتى بالمسلسلات في هيك بالتأكيد، فهذا بتركه للمشاهد، هو هن الناس بيقدروا يقدروا يعني المسلسلات. النخبة، مرق مسلسلات معنا برمضان الماضي واللي قبله كانوا فعلا مسلسلات درجة أولى، مثل غزلان في غابة الذئاب، خلف القضبان، أهل الغرام، مسلسلات كانت توب يعني. هلأ المسلسلات اللي كانت درجة تانية تالتة ما حنذكرها، المشاهدين بيعرفوها.
طبعا في كتير مسلسلات، في مثل ليس سراء وسنة صباق عدو، في مسلسل كوميدي هيك تجوزنا، في حديث الروح، في لورانس العرب، طبعا في صراع على الرمال للمخرج اللي هلأ صار برز اسمه كتير حاتم علي. بالنسبة للمسلسل يلي الناس كليات عم تنتظره اللي هو أصبح ظاهرة، على شو الرهان على مسلسل باب الحارة، وخاصة انه شخصية ابو عيسان عباس النوري غير موجودة بالمسلسل، رح ينجح الجزء الثالث باعتقادك؟
يعني مع كل التعتيم اللي عم يصير على الاحداث اللي بدها تصير بالجزء الثالث، بس فينا نستخلص شوي انه يعني طبعا النجاح متوقع انه يكون كبير. طبعا اعتمد المخرج والكاتب على كتير شغلات ليحاولوا ينجحوا الجزء الثالث، من أهم نجاح الجزء الأول والثاني. يعني لما كان الجزء الثاني ناجح مثل الأول وأكثر، فهذا حفزهم ورح يحفز الناس أن يشوفوا الجزء الثالث، فاعتمدوا على هالموضوع. الشغل الثاني غياب أبو عصام بالجزء الثالث، طبعا كلنا نعرف أنه شيء سلبي وكلنا كنا متمنين أنه يضل، يمكن يكون حافز شوي إيجابي لأنه الناس بدها تعرف وين راح أبو عصام. طبعا سمعنا مثل الكل، ما كان خبر كتير معتم عليه أنه رح يختفي، رح ينقتل بأول الجزء.
رح ينقتل، ما حيموت موتة طبيعية،
رح يكون قتل. وهلأ حنسمع شوي من المقدمة من تبع باب الحارة
الجزء الثالث،
الجزء الثالث كيف رح يكون أحد أدوار ابنه، أنه كيف ينتقم له هيك
ابنه معتز.
معتز أكيد. فالموضوع الموت أبو عصام رح يكون حافز أنه الناس تتفرج على الجزء الثالث، رح يتابعوا. وفي عنا شغلة ثالثة بقدر أعتبرها، هي تحسين
تطوير الشخصيات. قبل ما نحكي على تطوير الشخصيات، خلدون عنده مداخلة.
تفضل خالد.
والله أنا كمان لاحظت من خلال الإعلانات اللي انحطت إنه في كمان كم كبير من وجديد من
الممثلين
الكبار، يعني
أمثال
صالح الحايك، أيمن رضا،
شكران مرتجى،
وأي فهدول كمان لهم وزنهم. بعتقد أنا إنه المحاور اختلفت هلأ بهالقصة، في محاور جديدة وفي تشويق، يعني إنه ما باب الحارة وعرفنا مين فلان وفلان وفلان.
بالضبط. أنا
خلدون، فيمكن قصة ثانية صارت
اللي قصدته خلدون بتطوير الشخصيات، هي إنه رح يصير تفعيل لأدوار
كانت مهمشة
تماما. في كان الناس مثل
أبو حاتم مثلا
يعني صاحب القهوة، عصام حتى كان دوره كويس، بس رح يتم تفعيل دوره أكبر مع مشاهد أطول، أحداث أكبر. واللي ذكرون خلدون انه رح يدخل ناس جداد، يعني جمانة مراد بتوقع انه تكون هي زوجة العقيد ابو شهاب،
مع انه سألناه ما رضي
يقول،
بس يعني موفق فيه.
على كل حال عاملين جهدهم، يعني مثل ما قلت لك انه يدخلوا ناس جداد، يدخلوا شخصيات جديدة، حارات جديدة بكاملة رح تدخل بشخصياتها. بتوقع له انا
نجاح، يلاقي نجاح مثل
بتوقع إيه.
يعني واشترته فضائيات كتير كبيرة الحقيقة، ويعني الكل قاعد عم ينتظر باب الحارة الجزء الثالث شو بده يصير. بالنسبة لمسلسل أسمهان، عرفنا انه أسرة الفنانة الراحلة أسمهان رفعت قضية حول يعني لحياة أسمهان وعائلتها، وسمعنا كمان انه حيتوقف ومنع المسلسل. بنفس الوقت عم نشوف دعايات عن المسلسل انه بالاي ار سي تحديدا.
هلا هو ابن عمه، يعني الوريث الوحيد للعائلة اللي صفيان بمنطقة السويداء، رفع دعوة انه ما حدا استشاره، وحسب ما ارى او اطلع على المشاهد شاف انه في مشاهد يعني سلبية بالنسبة للعائلة تماما، انه مثلا ابوه كان يمكن يأذيها مثلا او يعاملها بشكل ما منيح، اعتبر انه هي اهانة للعائلة حتى ما حدا سأله. فعلى علمي انه رفع قضية وكسبها وزير الاعلام السوري، وقف تصوير المسلسل. هلا انه لسات الاعلانات موجوده، بتصور بتضل الاعلانات موجوده مشان ما يصير تشويش، انه راح لانه وقت بتوقف الاعلان الناس دغري بتفكر انه ايه فعلا توقف المسلسل. مثلا الشركة المنتجة بتضل بتعمل جهدها بتحاول انه تضل الاعلان وعم تحارب المقاطعة لاخر لحظة وقت بيوصل رمضان اذا ما انعرض المسلسل خلق اعلاناتها ومرضوا. هذا الكلام صار قبل هالمرة بمسلسلات باكثر من مسلسل
مع انه يعني اخذ ضجة كتير وشفنا الصور وبعض المقاطع يلي فعلا ثلاثة وخرجي شكلها الخارجي طبعا ما عرفنا القصة ما شفنا مقاطع منها بس شكل اسمهان بالضبط يعني عبد شكل كأنه
الحقيقة كل الممثلين يعني أنا لما شفت مقاطع حتى لو صور فوتوغرافية عن العمل بتحسي أنه مصور بهديك الفترة بتحسي أنه كل أشكالهم بيشبهوا الأشكال الحقيقية وكنت متوقع له والله نجاح كبير للمسلسل وسلاف بتأدي أدوار رائعة يعني ما نجديد إن شاء الله ما بيتوقف إن شاء الله بيتكمل يعني ونشوفه
إن شاء الله. في المسلسلات السورية هلأ يعني اللي عم نازلة بشهر رمضان المبارك يعني كتير عم تحكي عن الحارات الدمشقية بشكل خاص، ليش برأيك عمار؟
هلأ ما بدي أقول سبب باب الحارة لأنه قبل باب الحارة كان في بداية ليالي الصالحية والخوالي وأيام شامية وكوم الحجر وجرن الشاويش يعني في مسلسلات كثيرة. هالمسلسلات قدرت تلاقي نجاح تلاقي كبير يعني الناس بتتمنى ترجع تشوف هذا التراث إن كان بشكل البيوت. يعني أنا كثير بسمع من ناس ما نون دمشقيين أو ما نون سوريين إنه نيالكم على هالبيوت اللي عندكم بالشام نفسنا ننزل نشتري أو نزور حتى هيك بيت نشوف هالبحرة. فشكل البيت الديكور الفترة اللي عم نتصور فيها القيم اللي منشوفها بقلب المسلسل حكينا عليها قبل هالمرة بباب الحارة فالناس عندها هاجر
عطش على هالفترة هاي شكل البيوت اللي هي هلأ صارت يعني حولوها لمطاعم حولوها لأوتيلات
ما كلها يعني
بعضها طبعا
بعض عم تحاول الحكومة السورية تحافظ عليها يعني بشكلها يعني.
هلأ في كمان مثلا مسلسل الحوت هو بيحكي عن البيئة الساحلية بتصور
نعم.
بيمثله الفنان بسام الكبير بسام كوسا يعني كمان بيحكي عن بيئة اللاذقية وحديث الروح بيحكي كمان عن البيئة الحلبية يعني
هلا منبلش بالحوت. المسلسل بيحكي عن فترة العشرينات بمدينة ساحلية سورية كمان يعني هو ما نحي دمشقي بس الفترة هذه كانوا الأحياء شوي بيشبهوا بعضهم فحنشوف تقارب بيحكوا عن فترة العشرينات خاصة انه بيحكي عن قضية صراع بين صيادين سمك وبين الأغوات وملاك المراكب بيحكي عن سوق السمك وبنفس الوقت يعني بيحكي عن دور المجاهدين السوريين لأنه كمان عن فترة العشرينات والاحتلال الفرنسي العشرينات الثلاثينات يعني مسلسل حلو أبطاله مهمين يعني بسام كوسا أستاذ كبير يعني خالد تاجا منى واصف سلوم حداد كلها شخصيات كبيرة رح ينعرض على دبي كمان بنصح بمتابعته بتصور
رحلة شو رأيك بأولاد الإمارية يلي راهن عليه عباس النوري يعني بعد ما ترك باب الحارة
أولاد الإمارية مسلسل شعبي سوري بيحكي كمان عن فترة قديمة عباس النوري راهن عليه لأنه يمكن بعد خروجه من مسلسل باب الحارة والمسلسل نفس الفترة مسلسل يعني أنا حسب ما شفت المقاطع اللي موجودة متاحة أنه الواحد يشوفها بيتراهن عليه كمان بتصور بيتراهن عليه. أنا عندي مقطع حابب نسمعه سوا من أولاد الإمارية
أوكي خلينا نسمعه إذن هذا أو بتصور عم يقول
نسمع الحوت قبله
الحوت قبل يعني. أوكي في مسلسل الحوت أوكي
ريس يا أسعد يلي بيراعي الناس وبيعطيهم حقوقهم والله جاي نطالب حقوقنا يا ريس أسعد
اشتغلت بفلاش اليوم يا شباب
ريس جميل بس يا أسعد الناس بلاش جديد لا تكون عبد الأخطبوط سبب شرشة فرق الخلايا
بعد منك لا يا ريس جميل عبد المشاكل ده من أسعد ستكون شهرين أنا عبادك لما ترجع الله
انت شو يا عبد شربت سرج وطفور على الأسفل انت كبير الزول يا رئيس جميل وعملت أمن من واجبك
أشرف لا تعال خليني أصدر يا رئيس
و وقع ريس جميل مراد بيك طلع هو اللي عم يسلح الشباب اللي عم يعملوا مشاكل ضد الفرنساويين. نعم
الفرنساوي احتل البلد بحجة الانتداب.
بس كيف صار شيء حدث؟
يعني صيادين
صوت بسام كوسا واضح تماما ويبدو انه اخذ دور ما بعرف هو هالدور الخير خير ام دور الشر
بيكون شغيل عند واحد بيع سمك بيكون شغيل صغير ما بدنا نحرق احداث المسلسل
لا فهو يعني بس نعرف
انه بيكبر كتير بقلب المسلسل بيصير فعلا حوت.
اوكي بالنسبة لاهل الراية نرجع له عم يحكي كمان عن اي بيئة اهل الراية
كمان مسلسل شعبي درامي بيحكي عن نفس الفترة فترة العشرينات مثل ما قلتي قبل شوي هند انه هاي الفترة كتير مهمة وفي كتير مسلسلات تحكي عنها مسلسل بيحكي عن تسلط الأغوات والفقر بهذيك الفترة أبطاله هن أكيد اللي رح ينجحوا هن
يعني الإقطاعيين كيف
اللي بيشتغلوا عندهم أبطاله جمال سليمان عبد الرحمن الرشي رفيق السبيعي قصي خولي كارس بشار يعني هدول مجموعة صغيرة خمس ست أسماء من كمية هائلة من الأسماء الكبيرة يعني هدول الكبار وفي كتير ناس تانين بالمسلسل نجوم أنا بتوقع له يعني
نجاح كبير
كبير يعني كبير كبير
إذن فينا نسمع مقطع
نسمع
من
أهل الراي اللي حيكون على قناة قطر
أكيد
علي أمام الله وأمامكم ما بواجه مخلوق يخلق ولا بحط عيني بعين بني آدم
والمطهر بيدي من الدنس العصابة
يا أهل الراية الله يجيركم اللي جاي يا أهل الراية الله يجيركم
مين صوت مين من الممثلين هذا؟
أهل
الراية.
أهل الراية.
مين البطل يلي سمعنا صوته وسمعوا كل المستمعين؟
كان جمال سليمان بالأول وبعدين أستاذ حسن عويتي جاي دور فقير وله خصوصية كتير بالمسلسل.
هلا عم لاحظ عمار إنه عم تتجه لدراما السورية حول المسلسلات البدوية سمعنا عن مسلسل بدوي. للممثل الكبير جمال سليمان تتوقع انه يلاقي نجاح مثل بقية المسلسلات بما انه يعني عدد المسلسلات البدوية عندنا ما يعني محدود
هلا بالنسبة لكوننا نحن بكندا يعني المغتربين ما بتوقع له نجاح كبير لأنه عادة ما مطلوبين السبب الرئيسي هو اللهجة يعني هالمسلسل بيلاقي نجاح كبير رقم واحد بالخليج أكيد طبعا هو مسلسل سوري أبطال سوريين إنتاج سوري 100% مشاركة في دبي بالإنتاج طبعا فالنجاح هنيك بيكون رقم واحد بعده بيجي بالشرق الأوسط يعني بسوريا ولبنان لأنه بالنسبة له مفهوم اللهجة أما الناس المغتربة بكندا أو اللي صار له زمان خاصة موجودة هون ما أنا متعامل كتير مع اللهجة البدوية أو الخليجية المسلسل كتير كبير مسلسل سوري بدوي بيحكي عن أواخر فترة القرن التاسع عشر يعني 1890 1870 هالفترة هاي صراع القبائل البدوية بين بعضهم يعني في أكشن كتير في دراما كتير في قصص غرامية لكن الإشكال برجع بقول لك هو اللغة بالرغم من أنه أكبر ميزانية عملت هاي السنة لمسلسل سوري أو يمكن ما يكون هاي السنة أكبر ميزانية عملت لمسلسل سوري هو بمسلسل صراع على الرمال
اللي هو عبيه باللهجة البدوية
تماما مسلسل بدوي تفوق يعني فاق المليونين دولار إنتاجه ويمكن ما في مسلسل سوري وصل لهالمبلغ هذا
عمار بالنسبة لأهم المسلسلات التاريخية والدينية في شهر رمضان ما شو أهمها
أنا بالمسلسلات الدينية والتاريخية كنت أتركهم للحلقة الجاية.
خلاص خليها.
حكينا عن المسلسلات التاريخية الحديثة اللي بالعشرينات. أيوة. صراع على الرمال حابب نسمع الجزء منه. ما عنا. طيب بعتذر من أنا كنت مجهز مقطع يمكن ما صار جاهز، بركي المرة الجاية نسمع شيء عنه.
طب عمار، يعني هناك من يتساءل هل ينتقل لقب هوليود الشرق من القاهرة إلى دمشق؟ شو رأيك في هالحكي هذا؟
هلا سؤال صعب، ما هو سهل يعني بكل بساطة إنه ينتقل من من من
يعني مصر. يعني في عدة مقومات عم تجعل هالشي هذا انه تاخذ دمشق مصدر يعني مكانة الصدارة بالدراما السورية وتخطف الاضواء من
هو كجواب يعني هو المشكلة بشتغل بالتلفزيون وسوري، فما بدي يتاخد علي انه انا يعني شهادتي مجروحة، لكن المقومات اللي عم تحكي عليها هي فعلا مقومات موجودة. يعني النص اليوم، النص المسلسل السوري هو نص منفتح على قضايا عربية بشكل واسع. هذا بيطلع منه شقين، شق بيقلك انه النص جريء، صاروا عم يعني
يستعينوا بممثلين عرب،
هذا الشق الثاني انه عم يستعينوا بممثلين سوريين بدون ما يكون في رادع او ضابط انه هذا الممثل من دولة الفلانية ممنوع
ولا عم يبين انه هو دخيل على المسلسل
نهائيا، حتى عم يركب الدور 100% له. مسلسلات رمضان القادم رح نشوف فيها ممثلين لبنانيين بشكل كبير، رح نشوف فيها ممثلين جزائريين، توانسة، مغاربة، خليجيين، يعني أول مرة رح يكون هالتنوع بشكل كتير كبير من المسلسلات السورية. فموضوع الانتقال هوليوود لا وارد، وارد
بس كمان رؤوس الأموال، يعني رؤوس أموال عربية عديدة بالإنتاج السوري، طبعا كان من الطبيعي أنه يتوجه هذا الإنتاج لملايين العرب بشكل عام. يعني يمكن هذا اللي عم بيخلي الناس تقول أنه ممكن تنتقل يعني هوليوود الشرق المعروف عنا بمصر لسوريا. يعني نحن ما ضد الدراما المصرية. على كل إن عمار في معنا اتصال، خلينا ناخده. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أختي هند، ديك اسمك هند؟
أيوة اسمي هند.
شوف، السؤال اللي طرحتي على الأخ دي السينما المصرية.
أوكي، مين معنا أول؟ معنا
خالد. خالد،
أهلا وسهلا خالد، تفضل.
السينما المصرية والسينما السورية،
الدراما، الدراما عفوا، الدراما أوكي.
السينما عامة، دراما ولا أي فرع من الفرع ديالها. السينما المصرية واحد الفترة معينة من الزمن ديالنا احنا كان عندها إعطاءات، فهمتي؟ ولكن هل الصدارة الأولى وهذا ما يتداولوه الناس في الشارع هي السينما السورية
شدت الأضواء أكثر، شدت
السينما السورية. سينما تتحضر على التاريخ، ولكن تتحضر على التاريخ بواحد النقد. والسينما السورية لما تتوصل ميساج للمشاهد تتوصل له يعني واحد الفكرة اللي هو هي تبغي تخرجها له من الأعماق دياله، ماشي تتنقنه. السينما السورية ما تتلقنش، السينما السورية تتبغي تخرج منك انت هذاك الفن وتجلى في هذه الافلام ديالهم، وهما اللي شادين الصدارة ولازم يشدوها.
خالد انت
عن كفاءة.
خالد انت بتترقب مسلسل باب الحارة برمضان؟
نو، انا والله ما شفت هذه المسلسلات كلها، ما من العناوين باينين، فهمتي؟
اوكي. بس بتتابعها يعني حكمك بناء على متابعة المسلسلات اكيد يعني.
يمكن باب الحارة او المشاكل اللي غنشوفها في المسلسلات احنا عشنا، كل واحد فينا عاشها مرحلة في الحياة. لما يجي انسان بالسينما لازم يخرج بصدق وبأمان، يخرج هذيك الفترة اللي أنا عشتها في حياتي.
مظبوط، ينقل صورة واقعية ولا فترة من لحظة يعني من الزمن،
ونتفاعل معها ونآمن بها ونشوف روحي أنا في هذيك السينما المصرية مع احترامي للمصريين والدور ديالهم والوجود ديالهم حتى في الحقبة اللي كانوا فاعلين ما كانوش في المستوى هذاك اللي انا بلا 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 وكلام وغزل مي السينما السورية وكاينين دول اخرى هما في المغرب العربي وفي امريكا اللاتينية وفي الصين يعني بدوتي يخرجوا باش يبينوا السينما مي السينما العربية السورية برافو.
بدي تسمح لي خالد، شكرا كثير لك خالد على المداخلة. خالد تطرق لنقطتين يمكن ما شرح منيح ليفهم كل المشاهدين علي المستمعين عليك قصده تماما، بس يعني هو قصده انه فعلا النص اليوم السوري عم يتطرق لمواضيع فعلا كثير واقعية. كثير مهمة واقعية
من واقعنا واقع مجتمعاتنا العربية يعني.
وفي شغلة الممثلين السوريين أنا ولا مرة حسيت أنه هذا النجم عم يمثل
صح
يعني صح. بدون ذكر أسماء الكل بجد بتطلع عليهم بحس أنه جماعة 100% عم يقنعوني أنه اللي عم يعملوا مو تمثيل، هي هي الحقيقة. والحلو هالأيام هند أنه كنا من زمان يعني أنا بتذكر مو بداية شغلي بتلفزيون من عشر سنين لا أكثر، يعني لما كانت المسلسلات السورية ضعيفة أو لما كنا نحضر المسلسلات المصرية أي هاوي إله مراء شوي هواية بالتمثيل كان يدخل وكنا نقتنع أنه هذا هو التمثيل. اليوم صار المشاهد محترف. الحلو بسوريا أنه 99% من اللي بتشوفين على التلفزيون ولا واحد منهم هاوي، كلهم خريجين يعني الهواية موجودة عنده لكن هن خريجين معهد عالي الفنون المسرحية دراسة 4 سنوات عندهم مشروع تخرج طلعوا من المسرح واتجهوا بعدين للدراما السورية. هذا أحد أسباب المقومات اللي عم تخليهم ناجحين أكيد.
يعني أنا بنهاية هالفقرة عمار بدي أشكرك كتير، الناس كتير كتير متشوق تعرف شو المسلسلات اللي بدها تطلع. في معنا حلقة تانية قادمة بالأسبوع القادم رح تعطيون للمستمعين فكرة عن بقية المسلسلات اللي رح تاخد مركز الصدارة
أكيد.
بالفضائيات
هنحكي عن أسماء أي شيء فاتنا وعلى أي قنوات رح يكونوا موجودين بالتأكيد.
شكرا كتير لك وشكرا لكم أعزائي المستمعين ولأصغائكم لهالفقرة هاي. موعدنا نحن كتير منتأسف أنه فقرة المسابقات ما حنقدر ما حتتقدم لأنه كان الوقت ضيق، وأعزائنا المستمعين كانوا على اتصال دائم معنا ونحن منرحب باتصالاتهم وبمشاركتهم. مشاركتكم إلنا هي اللي عبت تحيي البرنامج. إذا اضطرينا أنه نقطع فقرة فاعذرونا لأنه عم نستقبل مكالماتكم وبهمنا رأيكم. إذن أعزائي المستمعين مع الفقرة التالية والزميل مؤيد الخالدي.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا. رائد محكو مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية. للاتصال هاتف 514-807-3108-807-3108.
جيهيني ناس على العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل. ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريش، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى. في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج.
صحيح،
مين وين؟ أفران القصر لوبالي 77 أري بوراس سوات تقاطع سنتربان.
يا عين عليكي حليتيلي مشكلتي، أعطيني رقم
51-8-8-8
www.lopalais77.com.
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. مشروع الترتيبات المسبقة في مدافن العائلات الجاليات العربية، المشروع الذي انتظرناه طويلا في أرقى مدافن مدينة مونريال وأكبرها. تجمع أبناء الجالية في المهجر في المكان الآمن والمريح لآخرة كريمة. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بأنطوان كردوس على الهاتف 514-803-4755 803-4755 أو السيمتيار نوتردام دنيج على الرقم 514-735-1361 735-1361.
يسعد مساكن يا أعز أحبابنا. الحقيقة هذا مطلع لأغنية شعبية مشهورة جدا، وأنا بدي إلكم يسعد مساكم وآمل من الله عز وجل أنه الجميع يكونوا بخير وبصحة وبعافية. أنا مؤيد الخالدي بحييكم من إزاعة ليالي يا مال الشام. الحقيقة موضوعنا اليوم يخص فنان عربي من يعتبر شيخ المطربين في حلب، وهو الفنان الكبير صبري مدلل، يلي مبارح 19 آب مر سنتين على غيابه. له لقب شيخ المطربين صبري. رحل هذا الفنان ب 19/8/2006 بعد مرض عضال ألم به وأقعده في منزله بحلب. الحقيقة عن حياة هالفنان وتاريخه المليء بالإبداع بفنون المقام أو الموشحات أو الغناء حنتحدث اليوم وناخذ لمحة عن حياته، لكن اسمحوا لي قبل ما نبتدي بالحديث عن حياة الشيخ صبري مدلل نستمع لواحدة من أغاني حلب المشهورة، وتعتبر رمز من رموز حلب، الأرصية منين منين، بصوت شيخ المطربين صبري مدلل.
أكل الأفندية
ترى أنا هي أول مرة بسمع. نحن بنعرف الأراسية منين اللي سووها بدمع العين، بس الشيخ صبري مضل رحمه الله كان عم يقول أكل الأفندية الأراسية يعني تطعيم غنائي. بس الشيء الجميل اللي طرحه خلدون أنه في كتير ناس ما بيعرفوا شو هي الأراسية. أنا بعرفها أنه ذكرت أرس فلافل أو شالب، بعدين خلدون عقب قال لي لا خلدون شو هي الأراسية.
أنا اللي بعرفه لأنه لما بتقول الأراسية منين اللي سأوها بدمع العين، يعني الفلافل ما معقول تنسأها بدمع العين، هي أول شيء. اثنين
تنسأها بالزيت
على دروب، يعني الأراسية الفلافل ما بتنزرع على دروب،
يعني بيجوز تطور العالم.
هي مثل الجنريك ولكن أطيب بكثير، يعني طعمتها كثير طيبة،
يعني مثل الخوخ فرضا ما بين
مثل الجنريك، حجم الجنريك وشكله قريب من الجنريك ولكن أغمق شوي وفي حمار، يعني وكثير طيبة.
طيب هل هي يعني ثمرة ساحلية عنا الأراسية؟
والله لا، يمكن مشهورة أكثر شيء بحلب وجبال محيطة بحلب.
مشان هيك بقى يعني تعد أغنية الأراسية هي من 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 صميم حلب. على أي حال شكرا خلدون على هالمعلومة الجميلة جدا، وبعتذر من 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 أهل حلب أكيد، لأنه بيقولوا يا خيو ما قلنا بعرف الأراسية شو هي. على أي حال، إذن أعزائي المستمعين، عن حياة الفنان الشيخ صبري مدلل اللي هو شيخ المطربين يعد، وتاريخه المليء في الإبداع في فنون المقام والموشح والغناء الديني، حبيت اقتطف لكم هل المعلومات البسيطة. انه الشيخ صبري مدلل ولد في الدار العربية التي تقطنها عائلة المدلل، يعني بيت عربي في حي بحلب اسمه حي الجلوم، وكان هذا الشيء بعام 1918. ووالده كان معروف على انه هو ايضا فنان، وكان دائما يرتاد اماكن السمع والجلسات اللي فيها طرب وفيها ايضا انشاد ديني، لذلك ورطه ابوه كتير من الاخلاق الحميدة والاستقامة والامانة والتواضع وحب العلم. واكتشف والده لصبري مدلل اللي هو كان اسمه احمد جمال صوت ابنه على بكير من خلال قراءة القرآن. تعرفوا انه احنا بسوريا او الوطن العربي سابقا كان لدينا ما في مدارس، كانوا يروحوا على الكتاب، احنا نسميهم القراءة والكتابة والتجويد من خلال قراءة القرآن الكريم. فوالده لصبري مدلل اكتشف على انه صوته جميل من خلال ارتياده على الشيخ الكتاب لما تعلم القرآن، وبعدين من خلال انشاده لبعض التواشيح الدينية في حلقات الذكر التي كان يصحبه والده معه لهيك. وهو ما كان عمره 6 سنين، يعني هذا شيء رهيب انه بعمر 6 سنوات كان ياخده معه الى حلقات الذكر. لما صار عمره الشيخ صبري مدلل 12 سنة ودى الى المعلم عمر البطش. طبعا عمر البطش كلياتنا بنعرف انه هو واحد من اهم عمالقة الموسيقى، ليس فقط في سوريا وحلب ولكن من أهم عمالقة الموسيقى برأيي وبرأي الكثير من الموسيقيين في الوطن العربي. وبالمناسبة على ذكر عمر البطش، نحن وضعنا صورة على الويب بيج تبعنا اللي هي www.siri.ca، وحطينا أنه احضروا من في الصورة، وكان هي الشيخ عمر البطش ومعه الأستاذ صباح فخري. فالفنان الكبير والمعلم الكبير عمر البطش رعاه وقاده إلى الطريق الصحيح التي تابع فيها يعني دراسة الفن والنغم والتوشيح الديني، حتى أضحى الشيخ صبري مدلل نجم وعلم يشار إليه بالبنان. أنا بدي سمعكم أيضا واحدة من الأدوار الجميلة جدا التي اشتهرت في حلب وفي سوريا وفي الوطن العربي، ألا وهو ملل كاسات وسآني، واحد من أجمل الأدوار الطربية الجميلة اللي غنوها محمد خيري وغناها الأستاذ صباح فخري وكثير من المطربين. نستمع، حتى عبد الوهاب غناها، نستمع إلى الملل كاسات وسآني. Yeah. أمان يا مليمي والله رحم الله لهذا الفنان فعلا. يعني كثر من غنوا ملا الكاسات وسآني، لكن حتى الأستاذ خلدون لاحظ على شيء فعلا صحيح، الأستاذ عمار نفس الشيء، على أنه يمتلك الشيخ صبري بصوت فيه نوع من الحنية تختلف عن صلاح فخري. طبعا هو أكيد يعد من أساتذة صلاح فخري، وهو لآخر سنوات عمره كان يستطيع أنه يغني، وكلاتنا نذكر أنه هو يعني دائما يطلع على التلفزيون بالحفلات ومعه ألفة المرافقة له، سواء من المرددين أو الموسيقيين. وبالمناسبة في معلومة مشهورة جدا على أنه على أنه بإحدى رحلاته إلى ألمانيا حكمت بعيد مولد نبوي الشريف، فمن كثر التأثر هو كونه تربى على الأناشيد الدينية والإنشاد الديني صار يبكي على المسرح، وأبكى كل من كان موجود من كثر ما أجاد وهو يتضرع لله عز وجل. ارتاد الشيخ صبري إذن مثل ما قلنا حلقات الذكر، وسمع وحفظ كثير وتأثر بأساتذة ذاك العصر. بعام 1949 دخل إذاعة حلب مع المجودين من المطربين، فغنى على الهواء من ألحان بكري الكردي غنيتين، طبعا أشهرها يلي هي ابعت لي جواب وطمني، وبنفس اليوم وبنفس الفترة غنى أغنية بيجي يوم وبيرجع تاني، وهن الغنيتين للشاعر حسام الخطيب وألحان بكري الكردي. بعد تلك المرحلة ترك إذاعة حلب لينشئ فرقة إنشاد تختص بالغناء الديني. طبعا هالفرقة هي كانت تحيي الحفلات الدينية وحفلات الطرب أيضا مع الفرقة الموسيقية، والتزمت الفرقة بإحياء حفلات المولد وحلقات الذكر في أكثر من جامع في حلب. وفي جامع الكلتاوية تعرف الباحث الموسيقي البلجيكي كريستيان بوخيب بالفرقة، فسجلهم أسطواني، ومعروفة الأسطواني سميت مؤذنو حلب. وفي العام 1975 نظمت له حفلة في قصر الثقافة بباريس، كانت هي فاتحة لعهد جديد للإنشاد الديني على مستوى أوروبا. ثم دعت فرقة إلى مهرجان الموسيقى العربية لمونديال بعام 1986، فأثبتت قدرتها وظهرت أهمية الحاج الشيخ صبري مدلل كقائد لها. يعني أنا اليوم مصر أني سمعكم الأغاني مثل ما بيقولوا على حبتها كاملة. أنا هلأ بدي سمعكم أغنية من تراثنا الحلبي العظيم، هي عليانا ليانا، يا ريت العزيز خلدون يسمعنا يا. يعني من أجمل والله من غنى عليان اليانا هو الشيخ صبري مدلل. بالمناسبة العزيز الزميل ناهد اتصل وعطانا معلومة كمان هامة جدا. بتعرفوا انه ناهد عم يساوي كان الحلقات عن خير الدين الأسدي ذاك العلاني السوري المشهور. فانه الشيخ صبري مدلل كان ساكن بنفس يعني بنفس الحارة او يمكن بنفس الحي وجاره لخير الدين الأسدي. يعني تصوروا لما بيكون في حارة هيك وفيها هدول العمالقة والعباقرة، تصوروا هل من الكم الهائل من الانتاج الفني والثقافي والادبي. طبعا حلب مشهورة بفنها وتراثها، والشيء بالشيء يذكر هي حادثة مترخة بزمانه اول ما زار الاستاذ محمد عبد الوهاب الموسيقار الأجيال زار حلب ليقدم حفلات، كان عنده حفلتين على حسب ما قيل انه بنادي السبيل، وفي تلك الايام كان هذا اكبر مكان للسهر او اكبر مسرح هنيك. فحضر جاء الحفل اول يوم واذا به يجد فقط في القاعة 5 اشخاص فقط. تصوروا محمد عبد الوهاب بقدره جلالته جاي وعم يسمع عم يشوف انه فقط في 5 اشخاص. فقال لهم يعني شو هاد، انا محمد عبد الوهاب جايين بس 5 اشخاص؟ قالوا لا، نحن مندوبين عن سميعة حلب، يعني هن السميعة الدسنيين تبع حلب، ومنسمع نحن حفاظا على اذان الحلبية. اذا عجبنا النغم بكرة بتلاقي الناس موجودين، اذا ما عجبنا النغم لن تجد احد يحضر حفلتك. تاني يوم كان في بالمسرح او بالحديقة او بالباحة 5000 شخص يحضروا عبد الوهاب. لذلك كمان معلومة أخرى أنه حتى تاريخ اليوم كثر من المطربين الشباب الحديثين لم يستطيعوا الدخول إلى حلب وتقديم حفلات على مسارحها بسبب أنه أهل حلب زويقة من الدرجة الأولى A1 فقط للطرب. عودة إلى الشيخ صبري المدلل. إذن قلنا أنه هو أسس الفرقة الدينية اللي هي كانت فاتحة له ابتداء من عام 1975 فينا نقول الدوران حول العالم بالذهاب برحلات فنية لكي يقدم التاريخ والتراث والإنشاد الديني. طبعا بعده تابع المسيرة الشيخ حمزة شكور كلياتنا بنعرفه. شارك صبري مدلل خلال مسيرته الفنية بالعديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية بالوطن العربي، طبعا بأكثر دول الوطن العربي، وشارك في باريس وشارك في قرطاج وشارك ببيروت مصر بالإضافة إلى دول المهجر البعيد. اللي لاحظ الغناء بعليانا ليانا والأغاني الأخرى، لاحظ النفحة أو الأسلوب الغنائي أو اللحني الديني من خلال استخدام آلة المزهر وآلة الناي بالإضافة للآلات الأخرى. حنتابع أغنية تانية اليوم من نفس الروح اللي هي من نفس النغم، نحن فينا نعتبرها من مقام الصبا، أغنية تامة سعدك صبحية. طبعا أعزائي المستمعين كما كنتم لاحظين أنه هي عبارة عن تسجيلات نادرة جدا لأنه مأخوذة من جلسات خاصة وليس من حفلات. منتابع يا مسعدك صبحية.
Oh.
رحم الله هذا الفنان الكبير صبري مدلل. يمكن في معنى هاتف. ألو.
يسعد مساكم.
يا أهلا وسهلا.
معك عبدالله.
يا هلا يا عبدالله، كيف الصحة؟
مؤيد.
يا هلا عزيزي، شو أخبارك؟
يسعد مساكم ومسا كل المستمعين.
الله يخليك، مسيك بأنوار الخير يا رب.
يعني شو بدي أقول لك، نحن بننطلكم بالأسبوع تتعطونا هيك مثل هيك شمي.
الله يخليك، هذا فخر إلنا يا عبدالله.
يعني شو بدي اقول لك، يعني نحن مثل ما بيقولوا العتاب على قد المحبه.
صحيح صحيح يا سيدي، عاتبنا كما تشيء.
نحن يعني بنعاتبكم على قد المحبه.
الله يخليك يا رب.
يعني دائما بنسال سؤال اخ مؤيد، مره سالتك ليه المجتمع عم بيختار الاغاني الخفيفه
الهابطه.
قلت لي انه الاذاعات عم بتحط.
صح.
اليوم اذا رحت لعند لحام في لحمة منيحة ولحمة مش منيحة،
نعم،
انت شو بتاخد، اللحمة المنيحة ولا اللحمة المش؟
طبعا طبعا الهبرة.
ليه الاغاني الحلوة ما عم يطلبها هالاغاني الحلوة اللي بتمجد الله، اللي بتمجد الخالق،
صحيح،
بتمجد الطبيعة، اللي بتدخل للفكر، بتعطي الروح الحلوه.
والله يا عبد الله اقول لك، يعني انا حجيب لك مثال قد لا يكون يعني بجوز شبيه. هو يا اخي اذا كل يوم انت بتطعميه لابنك او بنتك او قرايبك كل يوم همبرجر تشيز برجر ماكدونالد كذا، هذا فبصير يعني عم تجبره انه يبعد عن 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 الملوخيه وعن الشاكريه. مزبوط.
اخير الهامبرجر اسمه
ايه. هي المشكله انه نحن في عالمنا العربي بتلفزيوناتنا وبإذاعاتنا نحن عم بس 90% من الاغاني الحديثه الشبابيه، طبعا منها الصالح ومنها الطالح، حتى ما نظلم حدا، في اغاني من اجمل ما يمكن واكثر الاغاني من أسوأ ما يمكن. فنحن عم كل يوم نعود ناس يسمعوا كيت 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 كيت، فالناس اصبح الفن الهابط بالنسبه لها هو المقياس. هي المشكله.
اليوم في على الاذاعه على المؤسسه اللبنانيه في ساعه بالاذاعه عم ينتقد كل هالمطربين.
نعم.
ونهار الاحد في جورج جرداء، الشاعر جورج جرداء
معروف طبعا،
كل يوم احد وسبت بينتقد هال، بيقول لهم برغش وبرعيت، وبيقول لهم ما بعرف وكي، وعم بيكتروا وبيكتروا، ونحن بحاجه
للفن الراقي والجميل،
راقي لانه نحن كمان بحاجه
لغذاء روحي،
اداء الروح.
أيوة والله.
يعني شو ما حكينا
قليل. اي والله يا عبد الله، والله شو ما حكينا قليل. عسى
بسيط
عسى هل هل هالمرحله الزمنيه الفنيه المترديه انه تنتهي بسرعه ويعود الناس للاستماع للفن الراقي.
يعني مثل ما قلت لك انه كل انسان بحب ياكل الهبره.
صح.
ليش هالشعب كمان لما بيطلع واحد عم بيطرطق لهم بيزقفوا له وما بياكلوا الهبرة، بياكلوا اللحم المش منيحة، زقفولو.
والله لك كثير أسباب يا عبد الله الحقيقة، يعني بس نحن منحاول مثل ما بيقولوا سنكافح ومنحاول دائما أنه نرتقي بالسميعة بالفن الراقي.
يعطيك ألف
عافية. يعافي لقلبك يا عبد الله.
أنا بس نحكي من أهارنا.
الحق معك. الحق معك من حرقة قلبنا. شكرا يا عزيزي.
شكرا.
يا يمكن معنا هاتف ثاني. الو
يا استاذ مؤيد.
يا اهلا وسهلا بالاستاذ راسين.
اهلا، انت كويس اول اللي فاكرني.
ولو لا انت بالقلب.
عايز اقول لحضرتك حاجه.
امر.
الليالي طبعا انا مش هقول لك استمتعت قد ايه.
الله يخليك.
بس فاتني الاربع اللي فات، عايز اقدم لك شكر برضه على الاربع اللي فات.
الله يخليك.
الاربع اللي فات قدمت لنا كم تانجو من اروع ما يمكن
يا سيدي. الله يخليك.
كان مسك الختام الفالس، ومش اي فالس، فالس مقرون بصوت يعني قل ان يجود الزمان مثله.
اي والله يا استاذي، يا فعلا قل ان يجود الزمان بمثل هذه الروعات. والله صحيح يا استاذ راسل.
وبعدين فأنا بقول أنت مش أنت مقيد وموثق.
الله يخليك.
مش مقيد بس مقيد وموثق.
الله يخليك يا أستاذ
راسي. اختيار الحسن.
كتر خيرك يا سيدي.
ودلوقتي بقى مش هطول عليك وحاسبك للزمن.
لا عتاب.
لا أنا حاسبك لجمهورك اللي
الله يخليك.
على أحر من الجار.
الله يخليك إن شاء الله دائما نكون عند حسن. الله يخليك يا رب. شكرا. كان في معنا هاتف آخر. ألو.
مساء الخير.
يا مساء الخيرات.
يعطيكم ألف عافية.
يا هلا ست جنيت.
الله يديمك.
كيفك؟
الحمد لله.
يا أهلا وسهلا بصديقة البرنامج. يا هلا.
خليكم مش رح طول عليكم بس لحتى مسيكم وهنيكم.
كلك زرق يا ست جنيت.
لحتى نسمع منكم المزيد والمزيد.
يا ستي على عيني وراسي.
سلمنا.
الله يديمك إلهي. يخليك يا رب. لدينا أيضا تحفة من تحف المسجلة للشيخ صبري المدلل. الآذان بصوت الشيخ صبري المدلل. خلينا نستمع ونشوف هالأسلوب الخاص جدا والغير اعتيادي بالآذان بصوت الشيخ صبري المدلل.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
صوت تقشعر له الأبدان حقيقة. رحم الله هذا الإنسان. خلف المرحوم صبري مدلل الكثير من الالحان وجلها الحان دينيه, منها يا نبي سلام عليك طبعا مشهوره, وراحت الاطيار تجدو, وحي الهادي بذكر الاسراء, واحمد يا حبيبي سلام عليك, هي كمان مشهوره جدا. الشيخ صبري مدلل تميز ايضا انه لم يلتزم فقط بالغناء الحلبي, لا هو الحقيقة كان عنده شيء جميل انه كل ما شعر باغنية او بلحن جميل عربي غنى. انا بدي سمعكم هلا الشيخ صبري مدلل يغني للسيدة ام كلثوم حبيبي يسعد اوقاته. تصوروا بصوته الرقيق والجميل جدا, نستمع لحبيبي يسعد اوقاته. Thank you. الحفلة هي سجلت في عام 2005، يعني قبل وفاة الشيخ صبري مدلل بسنة، يعني كان عمره 87 سنة. تصوروا هذا الفنان هلا اللي سمعتوا صوته يغني حبيبي سعد أوقات السيد أم كلثوم، من أصعب أغاني أم كلثوم، وهو عمره 87 سنة. حقيقة رحم الله هذا الفنان. حافظ الشيخ صبري على تاليب الأداء والغناء والانتقاء، فلم يخرج عن الجمل الموسيقي القديمية، وحتى ما تصرف فيها إلا بحدود بسيطة، يعني هي حدود الجماليات الموسيقية وما يتناسب مع إمكانيات الصوتية العالية يلي واضح أنه دربها أحسن تدريب. وكان ما بيعجبه من الألحان إلا الألحان الرصينة، ولا يقنع سوى ما أتقن صنعه من الفن. واستكمل يعني استكمل دراسته، فينا نقول من المراجعة الفنية والتنقيح، وهذا ما انعكس فعلا إيجابيا على ألحانه وعلى ما استلهمت ذاكرته، فينا نقول من أعمال العمالقة مثل السيد درويش، محمد الأصبجي، أستاذ عبد الوهاب، وذكريا أحمد، وداود حسني، فأعطى لونا جميلا في أثواب لم يعرفها الإنشاد الديني من قبل ولم يعهد مثلها في قوالبه. من نستمع هلأ لوحدة كمان، من أنا بعتبرها هي من أغنية من ملامح حلب الجميلة، حلب الشهباء، ألا وهي أول عشرة محبوبي خاتم الماس. يا ريت نستمع لهالأغنية الرائعة. Thank you. يقول عنه الكثير حول أسلوب الغناء وطريقة أدائه ومواضيع الموشحات اللي كان يؤديها والمقامات، وأجريت له طبعا لقاءات عديدة وظهرت كتب حول فنه وحول إنجازاته بحياته الفنية، وأنجز المخرج السوري محمد مدص فيلما وثائقيا عنه. طبعا معروف أن السيد الرئيس بشار الأسد أيضا كرمه وأهدى بيت. على أي حال أعزائي المستمعين، للأسف دائما الوقت الحلو بيمضى بسرعة. أنا بشوفكم إن شاء الله ونتحدث عن موضوع فني جديد الأسبوع القادم. أرجو أنكم تتقبلوا مني تحياتي ومؤيد الخالدي وتحيات كل الشباب معنا بالاستديو، وبدي أترككم مشان ما نضيع وقت كتير بنهاية الفقرة الفنية اليوم مع وصلة قدود بصوت الشيخ صبري مدلل، وتصبحوا على ألف خير.